نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون والأحبة المؤمنون، هذه دورة علمية جديدة من دوراتنا العلمية التأصيلية، وهي الدورة الأولى بعد 300 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم السبت الموافق 6 من شهر الله المحرم لعام 43,400,000. وهذه تتضمن عدة رسائل، رسالة بعنوان فرض طلب العلم للإمام أبي الحسين الآجري رحمه الله تعالى، رسالة بعنوان ملاحظاتي حول رسالة كلمة سواء للعلامة الألباني رحمه الله، رسالة بعنوان الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ على بركة الله عز وجل بالرسالة الأولى، وهي بعنوان فرض طلب العلم للعلامة الآجري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه التوفيق. أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد بن مفرج بن غياث الأرتاحي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء إذنا قال: أنبأنا أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري قراءة عليه سنة سقط 45. قال: أنبأنا أبو بكر عتيق بن إبراهيم بن سعد الأنصاري بالقيروان 410. قال: أنبأنا محمد بن الحسين الآجري بمكة قال: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم القديمة.
والآجري رحمه الله تعالى متوفى 60 و300، فهو من القرون المفضلة، وهو إمام عالم سبق أن شرحنا له كتبا عديدة، وهو في كل كتاب في الحقيقة مبدع فيه، قائم علمه على الآثار. ثم شهرته رحمه الله تعالى بالفوائد الدقيقة النفيسة، ومن أعظم كتبه التي شرحناها كتابه في السنة وهو الشريعة، وهو كتاب حافل ماتع يدل على أثريته رحمه الله تعالى، ويدل على فقهه رحمه الله، وعلى حاسة السنة فيه، وجعل السنة قضية ليس فقط عبارة عن رجل يرص الآثار رصا دون وقوف عند معانيها، وإنما رحمه الله تعالى سلفيته سلفية مباركة. فهذا هو عادته في كل كتبه. نعم. وهذا الكتاب كتاب مهم وفي باب مهم وفرض طلب العلم، وسيتناوله رحمه الله تناولا مفصلا مقسما، ونحن في أشد الحاجة إلى مثل هذه الكتب في آداب الطلب والحث عليه، لأن هذا يتناول أهم موضوع، لا أقول أهم من العقيدة كتقول العلم أو العقيدة، نقول ما في عقيدة إلا بعلم، ولا في فقه إلا بعلم، ولا سيرة إلا بعلم، ولا طعام ولا شراب ولا دنيا ولا آخرة إلا بعلم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم قبل القول والعمل، العلم أولا، العلم هو المصحح للعقيدة. كيف تكون العقيدة سلفية؟ كيف تكون العقيدة أثرية؟ كيف تكون العقيدة مرضية؟ إلا بعلم. هذا هو العلم، العلم هو الذي يصحح العقيدة. كيف يكون الفقه مستقيما ويكون استدلالك في محله؟ بالعلم. كيف تكون سيرتك وأخبارك أخبارا معتمدة؟ بالعلم. كيف يكون أي باب من الأبواب؟ وهذا الذي يحقق معنى الاتباع، فإن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، والمتابعة قائمة على العلم. نعم.
قال الحمد لله المتفضل علينا بالنعم القديمة والأيادي الجميلة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على النعم التي لا تحصى وكيف تحصى. وقد قال
نعم
جل
ذكره، الله عز وجل يحب الحمد ويحب الثناء سبحانه، ولهذا الحمد لله عبادة وطاعة. قد جاء في الحديث الصحيح: والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فالحمد لله تملأ الميزان، والحمد هو ذكر صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم والإجلال، وبهذا يفرق بين الحمد والمدح. فالمدح فيه التملق قد يكون، أما الحمد لا تملق فيه، فهو قائم على المحبة، قائم على المحبة. فذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود، نعم.
فله الحمد.
وقالوا على الجميل الاختياري، الاختياري يعني الصفات التي تكون من الكسب، أما غير الاختياري وهو الصفات التي لدخل الإنسان فيه كطوله كجماله، فهذا يمدح عليها، ما يحمد، فيقال هذا جميل الوجه، هذا كذا، إنما يحمد عليها، ليس من كسبه. نعم.
فله الحمد على النعم التي لا تحصى وكيف تحصى، وقد قال جل ذكره: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما يمكن أن يحصي الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى، بل والله النعمة الواحدة لا تستطيع إحصاء جميع أجزائها، النعمة الواحدة كيف بهذه النعم؟ فنعم الله عز وجل عظيمة، لكن أجل هذه النعم الإسلام والسنة، هذه أجل النعم، ولهذا قال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. وكله تقول: أعظم نعمة بعثة النبي، أعظم نعمة القرآن، أعظم نعمة السنة، أعظم نعمة الإسلام، أعظم نعمة الهداية، كل هذا من مفردات لمعنى واحد يلخصها الهداية، يلخصها السنة، لأنها الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم نعمة على الإطلاق نعمة السنة، نعمة السنة، الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. طيب أليس الإسلام والسنة والسنة هي الإسلام؟ بلى هي كذلك، لكن لما صارت فرق تنتمي إلى الإسلام فلما قال هذا السلفي والسنة إشارة إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فهو يقصد هذا، يقصد الجماعة، لأن المعتزلة ينتسبون إلى الإسلام، ولأن الأشاعرة ينتسبون إلى الإسلام، والجبرية ينتسبون إلى الإسلام، والقدرية ينتسبون إلى الإسلام، حتى لا يظن ظن أن هذا هو المراد، فقال السنة. نعم، فهذه أعظم نعمة، أعظم نعمة على الإطلاق متعلقة بهذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وجميع أقوال السلف تدور على أن فضل الله ونعمته الإسلام والسنة، الإسلام والسنة، جميع ما ورد عن السلف لا يخرج عن هذا المعنى، جميع ما ورد عن السلف يدور حول هذا، أن فضل الله وأن رحمة الله سبحانه وتعالى هي الإسلام والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا يكون على حسب حياة القلب، على حسب حياة القلب، فالقلب الحي الذي يمتلئ محبة لله عز وجل ويمتلئ شوقا إليه عز وجل يكون أحرص على الإسلام والسنة، والناس يتفضلون بحسب هذا، بحسب هذا. فالقلب الممتلئ بالإسلام والسنة هو القلب، يقول ابن القيم، الذي يفرح يوم يحزن الناس، وهو الذي يمتلئ أمنا يوم يخاف الناس. فهو الذي يمتلئ فرحا حينما يخاف الناس على أرزاقهم، على أموالهم، على أولادهم، على دنياهم تتعلق قلوبهم بهذا، وهو الذي يمتلئ كذلك أمنا حينما يخاف الناس. فهو القلب المطمئن الذي عناه الله عز وجل بقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
وأسأله الزيادة بفضله والمعونة على شكره، إنه ذو فضل عظيم.
الله أكبر، هذا دعاء عظيم، دعاء من عالم، بعدما ذكر نعم الله عز وجل وأن كل نعمة منه كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، يقول أسأله الزيادة. فلا غنى الإنسان عن فضل الله، كما جاء في الصحيح: ألم أكن أغنيتك، لداود عليه السلام، قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن فضلك. ولهذا قال سبحانه: واسألوا الله من فضل. وأنت تدعو وتسأل الله من فضل مع كل صلاة تذهب فيها إلى المسجد، فإذا خرجت من المسجد سألت الله عز وجل من فضل، فأدم سؤال الله من فضله في كل باب، فكل باب أنت محتاج إلى فضل الله فيه: باب علم، باب عمل، باب اعتقاد، باب تربية أبناء، باب صلاح زوجة، باب جيرة وقيام بحقها، باب أمة وقيام بحقها، في كل باب أنت محتاج إلى فضل في كل باب. والله لو أن الإنسان وكل إلى نفسه في أدنى الأبواب لهلك، إي والله لو وكل إلى نفسه. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين. الإنسان لو وكل إلى نفسه، تخيل أنك توكل إلى نفسك والله سبحانه وتعالى لا يوفقك، فإنك تخذل. كل باب لا يوفقك الله فيه فأنت مخذول، فأنت مخذول. فيقول: أسأله الزيادة من فضله، ثم ماذا؟ قال: والمعونة على شكره. والمعونة على شكره، لأن الشكر عبادة ولا يستطيعها الإنسان إلا بفضل من الله وتوفيق من الله وتيسير من الله. وهذا معنى قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا عبادة لك إلا بإعانتك، لهذا أنت المعبود وأنت المستعان. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. ليس توكل عليه بلا عبادة، إذن هذه ليست عبادة، هذا توكل. وليست عبادة بلا توكل، إذن هذا عجب. إنما اعبده كما أمر وتوكل عليه. فالإنسان لا يمكن أن يقوم بعبادة إلا إذا كان معانا من الله، وأسأله زيادة من فضله والمعونة على شكره. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم.
وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين.
بشير النذير، فوصلى الله عليه وسلم مبشر ونذير، إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا. ليس مبشرا فقط وليس نذيرا فقط، بل هو البشير النذير، مبشر للمؤمنين ونذير لمن خرج عن الصراط المستقيم، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذاك محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين رحمة الله عليهم أجمعين.
آمين آمين.
أما آمين. بعد،
فأصحابه الطيبون والمنتجبون، ويدخل في آله أصحابه ويدخل في أصحابه آله، لكن إذا ذكر الأصحاب مع الآل كان الآل أخص بآل بيته صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من دونهم، أو يقال الآل أتباع على الحق، صحابة آل البيت بل أتباعه إلى يوم القيامة، ويكون الصحابة هنا وأصحابه من باب عطف الخاص على العام، فإما أن يراد بالآل الآل الخاص، وإما أن يراد بالآل الأتباع على الدين. نعم.
أما بعد، فإن سائلا
وأزواجه من آل بيته صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا على كل الأحوال من باب عطف الخاص على العام، إن اعتبرنا الآل الآل الخاص فأزواجه منهم فيكون عطفهم من باب عطف الخاص، أو الأتباع على الدين فكذلك أزواجه منهم فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، أمهات المؤمنين. نعم. رحمة الله عليهم أجمعين أجمعين، وهذا لا يقوله إلا سلفي سني، تبرأ من طريقة الخوارج ومن طريقة الروافض، ما يقول أجمعين إلا السلفي السني، أما الروافض ما يقولون أجمعين ولا الخوارج يقولون أجمعين، لأن الخوارج يتولون بعضا ويبغضون بعضا، والروافض يتولون بعضا ويبغضون بعضا، فبينما يتولى الخوارج أبا بكر وعمر يكفرون عليا، وبينما يتولى الروافض عليا يكفرون أبا بكر وعمر، ولهذا أهل السنة والجماعة وسط في باب الصحابة رضوان الله عليهم بين طائفتين، بين الخوارج وبين الروافض، فهم في كل باب وسط، ولهذا ما تستقيم لك السنة إلا بالوسطية، لا تقل والله أنا أتولى الصحابة وفقط، تتولى الصحابة وتتبرأ من لابد تتبرأ من خالف، السنة ما تستقيم إلا بهذا، في أي باب من أبواب، في باب الأسماء والصفات تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن تتبرأ من إذا في أي باب، في باب المعتقد لابد أن يكون لك من تتبرأ منه، لأن في كل باب من أبواب المعتقد من خالف في ذلك، فلا تستقيم لك السنة إلا بولاء وبراء، بولاء لأهل السنة والإيمان، وبراء ممن خالف السنة، أي باب أي باب. ولهذا الذي يقول أنا أعرف الحق وأدعو إليه، أما الباطل فأنا أقول اعرف الحق تعرف أهله، ولا داعي أن تذكر الباطل أو أهل الباطل، لأن هذا يهيج عليك الناس، هذا ليس على السنة، هذا ليس على السنة، ما يكون الإنسان على السنة إلا إذا اجتمع له الأمران، معرفة الحق والدعوة إليه ومعرفة الباطل والتحذير منه، وهذا الحق له أهله وهذا الباطل له أهله، ما تستقيم سنة إلا بهذا أبدا. الذي يقول السنة ويسرد لك سردا ويسمعها لك تسميعا، ثم يقول أنا ما أتكلم في أهل البدع وأهل الباطل ولا أحذر منهم، أنا ما علي إلا بيان حق. نقول لست على الحق، إنما تزعم أنك على الحق. الحق الذي أنت عليه قرآن وسنة ولا خارج القرآن والسنة؟ نقول لا، قرآن وسنة. نقول والله عز وجل قال في سورة تحفظها وتقرأها، وكل أحد يقرأها، الصغير يقرأها، الرجل يقرأها، المرأة تقرأها، الأمي يقرأها. هذا ما يوجد مسلم إلا من لم ينطق بعد باللغة العربية، ما يوجد مسلم وهو يحفظها. سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم فقط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى إذن الله عز وجل في دعائك علمك أن تدعو بهذا الدعاء، أن تسأله سبيل المنعم عليهم، وأن تسأل أن يجانبك سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد أمرت بالتدبر، أكيد يقين أنك لابد أن تعرف من المنعم عليهم وما سبيلهم، ومن المغضوب عليهم وما سبيلهم، ومن الضالون وما سبيلهم. احفظوا هذه الصورة، هذه الصورة أصلا هي صورة الرد على أهل البدع والأهواء، هي صورة الرد على من يقول لا تسمي أحدا، هي صورة الرد على من يقول حسبك أن تعلم الحق ودعك من بيان باطل. هذه الصورة تكفي تكفي تكفي. كيف والقرآن كله على هذا؟ لكن هذه الصورة تكفي. وإلا إذا انتقلت إلى سورة البقرة في مطلعها ماذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وذكر صفاتهم، هذه طائفة. ثم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه طائفة. ثم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذه طائفة. فالطوائف ثلاثة، طائفة على الإسلام ظاهرا وباطنا وهم مؤمنون، وطائفة على الكفر ظاهرا وباطنا وهم الكفار، وطائفة جمعت بين الطائفتين فظاهرها مع المتقين وباطنها مع الكافرين، وهؤلاء تبعضت أحكامهم. فبما عند الله هم كفار، وبما عند الناس هم مسلمون، فتجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، لكنهم عند الله ماذا؟ ولكنهم عند الله عز وجل كفار. هذه طائفة جمعت بين ما عند المؤمنين وبين ما عند الكفار، ما عند الكفار باطنا وما عند المؤمنين ظاهرا، ولهذا جرت أحكامهم على الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر، لكنهم عند الله كفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا الظاهر، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هذا كذب، ولهذا ليسوا مؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ورسوله. يبقى إذن معرفة هذه الطوائف ومعرفة هذه المناهج ومعرفة هذه السبل واجب، واجب عليك، واجب عليك. فالهاربون من التجريح ولا إخالهم صادقين، فما أحد يهرب من التجريح أبدا، لكنه يهرب من تجريح ما يلزمه، ثم يجرح من منع من تجريحه، فتراه يوالي جميع أهل البدع. بماذا؟ دعنا من هؤلاء، هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل، وطالما يدعون الكتاب والسنة، أسأل الله ألا آتي يوم القيامة وفعوني قداع إلى الكتاب والسنة، صددت الناس عنه وما أدري، سجعد كهان هذا. ثم إذا ذكر أهل السنة قال غلاة التبديع، غلاة التجريح، في طائفة خرجت هذه الأيام، في نابتت سوء خرجت، في خوارج باللسان، فيه كذا، وإذا سئل عنهم احذرهم، لا تجالسهم، لا تماشيهم، هؤلاء قطع طريق، احذرهم على دينك، على قلبك، صن قلبك من هذه المجالس، هذه ليست مجالس علم، هذه مجالس غيبة، هذه مجالس نميمة، هذه مجالس تقص القلب، وهكذا. أما إذا ذكر أهل الأهواء فإذا بهم أحبابنا، إخواننا، وهكذا. فهؤلاء عندهم جرح وتعديل، لكن جرحهم لأهل السنة، وتعديلهم والثناء والصبر والسكوت على أهل البدع. نعم.
أما بعد، فإن سائلا سأل عن العلم الذي يجب على المسلم علمه والعمل به ولا يسعه جهله ولا
الفوائد اللي استفتوها وذكرت لكم من قبل، لكن لا بأس نكررها، من شيخنا الشيخ الأطرب رحمه الله، تنبيه كان تشدد في إن الأخ الذي يقرأ عليه، الأخ الذي يقرأ عليه لو ترك أجمعين يقول له قل أجمعين، وينبه رحمه الله مع وضوح ذلك على أن أجمعين هذه مهمة حينما ترد على الصحابة، لأنك بذلك تتبرأ من الطريقتين، طريقة الخوارج وطريقة الروافض، فإنهم لا يتردون على كل أصحاب رسول الله، ما يترد على كل أصحاب رسول الله لا رافضي ولا خارجي ولا قطبي. نعم.
أما بعد،
وما علاقة قطب؟ علاقة قطب معروف، قطب الطاعن في آل سفيان، أبي سفيان رضي الله عنه، في أبي سفيان وفي معاوية وفي هند. نعم.
أما بعد، فإن سائلا سأل عن العلم الذي يجب على المسلم علمه والعمل به ولا يسعه جهله ولا يكون معذورا إذا جهله،
ولا يكون به معذورا إذا جهله. نعم.
فأحب السائل أن يعلم
المصنفات في العلم موجودة قبل الأجري، موجودة، وموجودة في زمانه، موجودة، في فائدة نستفيدها يا إخواني من طريقة علمائنا دعوة وتصنيفا، بل هي طريقة القرآن. ما هي الطريقة هذه؟ أنك لابد أن تضع الهداية وأن تنبئ عنها وأن تخبر بها ولو تحدث بها كل الخلق. يعني لو أنا بلدتي فيها 5000 رجل كلهم علماء يتكلمون بالتوحيد، أتكلم أنا به، ما أقول حسبي من تكلم ولا أقول يكفي من تكلم، وإنما تكلم أنت، كنت طالبا تكلم، كنت شيخا تكلم، ولا تقل يكفيني فلان أو علان. المصنفات في العلم، المصنفات في الفقه، المصنفات في السنة، المصنفات في السيرة، المصنفات في الاعتقاد، كل ذلك موجود، ولكن كل عالم يصنف ويتكلم ويخبر. أقول هذا ردا على شبهة دائما يقولها الحزبيون إذا قيل لهم لما لا تتكلمون في العقيدة والسنة وكذا، فيقول الحمد لله كتب العقيدة كثيرة، والحمد لله يكفينا غيرنا، يكفينا غيرنا. هناك من يتكلم بالتوحيد فيكفينا غيرنا، هذا مذهب باطل. السلف ما قالوا يكفينا غيرنا. هل لما وضع الإمام أحمد معتقده كل الأمة سكتت وقالت أحمد وضع المعتقد يكفينا ونتناقل معتقد أحمد وفقط؟ إنما عندك معتقد الإمام البخاري يضع معتقده، قتيبة بن سعيد يضع معتقده، ابن المديني يضع معتقده، الأوزاعي يضع معتقده، أبو حاتم يضع معتقده، أبو زرعة يضع معتقده، كل يضع معتقد، كل واحد يضع معتقد، معتقدات الأئمة، مع أن المعتقد هذا معتقد يكفينا فيه معتقد واحد، لأنه كلهم يخبرون كما يخبر الآخر، لكن ولو الحق لا تمل من تكراره، والحق عبر به عنه. لماذا؟ لأن الحق الذي تكلم به هؤلاء الأئمة نسب إلى من تكلم به، فأقول معتقد الأوزاعي، معتقد البخاري، تبو معتقد هشام، أقول يكفيني معتقد البخاري، فين هذا الكلام؟ وما معتقد البخاري؟ وأين أنت منه؟ عبر عن معتقدك. أو تجد طالبا يجلس عند شيخ ربما أكثر من 10 سنوات وتقول له ما معتقد شيخك في كذا؟ يقول والله شيخنا ما يعني ما سمعت ذكر في هذه المسألة شيئا. ما معتقد شيخك في كذا؟ يقول والله شيخي ما أدري. أو يذكر معتقد شيخي مجملا، يعني شيخي يحذر من الخوارج، لكن من الخوارج؟ من هم؟ قد يكون شيخك خارجيا وحذر من الخوارج. والله أنا قرأت للدواعش يحذرون الخوارج، ولتنظيم القاعدة يحذر من الخوارج، يحذرون هم من الخوارج. ليه؟ لأن ما مفهوم الخوارج؟ تنظيم القاعدة يرد على داعش بأنك عندك غلو في التكفير والتقتيل. تخيل يعني تنظيم داعش يأخذ على تنظيم القاعدة يأخذ على تنظيم داعش الغلو في التكفير والتفجير، تقتلون بلا حق بدون حق وتكفرون بدون حق، لأنهم بالنسبة لهم غلاة، فظنوا أنهم هم الوسطيون وأما هؤلاء فغلاة، وقد يخرج طائفة أعظم من الدواعش ترد عليهم الدواعش بهذا. فمن الخوارج إذن وما معتقداتهم؟ ومن المرجئة؟ كل يحذر من المرجئة، لكن من المرجئة؟ قد يكون شيخك على معتقد المرجئة ويحذر من المرجئة، لأنه على معتقد الأشعر المرجئة ويحذر من معتقد الجهمية المرجئة، فهو يقول لمن تصديق، بينما الجهمية يقولون المعرفة، فيكون محذرا من الجهمية في الإيمان متهما إياهم بالإرجاء وهو على الإرجاء، أو يكون من الذين يقولون إيمان قول من تصديق وهو يحذر من الأشعر الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق. ولهذا لابد من الإيضاح من الخوارج وما صفاتهم، حينئذ نعرف موقعك تماما. إذا لابد أن تعبر عن منهجك، ولا تمل من تكرار العلم، تكلم في فضل العلم وأن تكلم عنه آخرون، تكلم في المعتقد وأن تكلم به آخرون، تكلم في الأمر الأوامر والنواهي وأن تكلم فيها آخرون، أدل بدلوك تؤجر على ذلك وتعلم الأمة عن كذلك. هذه مسألة مهمة جدا، تكلم باعتقادك. أعتقد أنا يا أخي عرفنا اعتقاد البخاري، لكن ما عرفنا اعتقادك، فأن تحيل على معتقد البخاري كالذي يحيل على كتاب السنة، لكن بفهم من؟ المعتزلة يقولون كتاب السنة، شعر يقولون كتاب السنة، كل يقول كتاب السنة. التوحيد. ولهذا لما تكلم محمد حسان وقال منهج سلفكم على التوحيد الخالص، اعترضوا الأشاعرة وقالوا هو التوحيد قصر عليكم وإحنا عندنا توحيد خالص. لكن سأل حسان ما التوحيد الخالص وسأل أشعاري ما التوحيد الخالص؟ هل التوحيد الخالص يتفق معه يا حسان أن الصوفي منه الظالم ومنه المقتصد ومنه المحسن؟ أي صوفي محسن هذا لو تعرف التوحيد؟ هل التوحيد هذا يتفق مع أنك تقول بأن شرك القبور؟ أنا أعجب من أخي يخطب خطبة كاملة في التحذير من عبادة القبور وكذا، ألا هذا يتفق معه؟ وهل أنت يا أشعري يتفق مع التوحيد أن تعرف بأن الله عز وجل معنى لا إله الله يعني لا خالق إلا الله؟ هو ده التوحيد الخالص عندك، توحيد قريش والمشركين وليس ذو من خلقهم لا يقولون الله. والمعتزل عنده توحيد، لكن ما التوحيد عند المعتزلة؟ إنما تعطيل الأسماء بتعطيل الصفات، هذا هو التوحيد. فكل عنده التوحيد، لكن ما تفسير التوحيد؟ ما تفسير التوحيد؟ ولهذا نقول كتاب السنة بفهم سلفي الأمة. إذا عبر عن نفسك يعرف معتقدك ويعرف منهجك. أحد أقول لكم على شيء يعني سبحان الله مهم جدا 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 حتى تستوعب اعتقاد أي شيخ أن يستطرد. أحد الإخوة من طلبة العلم يعني نحسبه الحقيقة على خير، فيما سمعت مقطع مقطعين كده رد على العدو مرة وكذا، المهم هو مقطع الكلام في الجرح وليه والتعديل وعدم الأخذ عن سماع أهل البدع وكذا، فأحد بيسمعه له حوالي دقيقتين، جيد تكلم شوف اهرب من هؤلاء لا تستمع لأهل البدع دول جرب، هؤلاء جرب. جميل 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 إلى آخر 20 ثانية. قال إيه بقى؟ ولكن علماؤنا قالوا إذا كنت أنت طالب علم محصنا وكذا وهذا الرجل موجود وتنتفع به فلا بأس بالانتفاع طالما أنك محصن وطالما أنك طالب علم جيد. هذا مخالفة، هذه المخالفة الأولى. وبعدين أضاف إلى ذلك إيه؟ وتعرف له قدره ولو كان مبتدعا، وتنسب الفضل إليه ولو كان مبتدعا. منين جبت هذه؟ هذه تتناقض مع ما ذكرت أولا، تتناقض مع ما ذكرت. كيف نهرب؟ كيف جرب؟ كيف كذا؟ ثم تأمرني إن كان جسمي نظيفا نظيفا ومناعتي عالية أن أخالط الأجرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم. لأنني وأنا صحيح إذا وردت على ممرض تأثرت به ونالني هذا. ثم يا فضيلة الشيخ هل يمكن أن يكون طالب علم كأيوب؟ مستحيل. ومع ذلك قال ولا نصف كلمة. تعالوا كلمة قال نصف كلمة. هل يمكن أن يكون طالب علم كابن سيرين؟ كابن سيرين مستحيل. ومع ذلك قال له نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. وهذا قال لما سمع متزن ضع في أذنك كذا لا تسمع وانحرف عنه وقال إن القلب ضعيف. إذا كان السلف خشي كل واحد على قلبه وهم من؟ وهم السلف. فهذا يتكلم كلام جيد يا أخوان، كلام جيد. اهرب من هؤلاء، هؤلاء جرب جرب جرب، لا تستمع إليهم ولا تلتفت إليهم. كلام جيد. حتى قبل أن يختم يضع هذه القاعدة. القاعدة هذه من عندك ولا من عند السلف؟ مسألة إذا كنت محصنا وكذا كذا لا بأس أن تنتفع بهذا، وأيضا وأيضا تنسب إليه الفضل، ما تنسى الفضل هذا أنت علمت منه، ما تنسى الفضل. من الذي قال هذا؟ من هو من العلماء الذي قال هذا؟ وما دليل على هذا؟ ولو قاله من قاله من علماء؟ قاله ابن سيرين؟ لا. قاله ابن المسيب؟ لا. قاله الحسن؟ لا. قاله الصحابة؟ لا. لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. قاله الله؟ لا. إنكم إذن مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آياتي لا يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. أقاله الله؟ أجلس مع هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله. فأخذ شيئا وأضعه، وأدع شيئا إذا كنت محصنا، أو أخذ علما أكاديميا، علم نحو، علم عروض، علم قراءات، علم كذا إذا كان مبتدعا، أبدا. ولا علم الحساب ولا علم البناء وعلم الهندسة. احذر احذر أن تصحب هؤلاء، احذر أن تصحب، فقد تفتن بأخلاقهم. إن لم تفتن بعلم قال الله قال رسول عندهم، لكن قد تفتن بخلقه. تجد مثلا ممكن تتورط في ورطة ما يقف معك إلا هذا، شيخ السنة ما ينظر إليه، وهذا وقف معك. فتفتن ولا لا؟ ولهذا كم من فتن بأخلاق أحد، كم من فتن. ولهذا يعمد أهل الباطل الاستمالة بالأموال، تليه على رأسك، على رأسك وقت حاجتك بتبني خلاص الألاف ترمى عليك، بتزوج الألاف ترمى عليك. ليه؟ لأن هذه بضاعته، ما عنده بضاعة أخرى. لو جاءك مباشرة قال شوف أدي 100,000 جنيه على أن تترك معتقدك، هتقول له لا ده أنا أموت ولا أترك معتقد. إنما أبدا لهم طرق. فشوف الشاهد يعني مقطع من دقيقتين آخر ثواني هذه، وهذا الذي نحذر منه. ولا نمل من أمثال هشام هذا البيري، الطبقة دي خلي بالكم منها، مش طبقة العلماء، طبقة هشام اللي يفهم عن العلماء كما يريد ثم يقول خلاص. يبقى دعوته سلفية في الظاهر وكتب السلف والتحذير من أهل البدع والأهواء، لكن لما هتسمع له كل الكلام هتجد بين ثنايا كلامه كلاما أضافه إلى نفسه فزل. فانتبهوا لمثل هذه الطبقة، طبقة هذه اللي هي طبقة طلبة العلم اللي بيحملوا مثلا السنة أو علم العلماء يبلغوه هنا في سائر الأقطار. هذه الطبقة تضع قواعد من عندها بقصد أو بغير قصد، لكنها ستلتصق بالمنهج العلم. أحد هؤلاء في مكان تعلم في الجامعة الإسلامية، تعلم عند العلماء كما يقول، هو نازل جالس كذا، طبعا إذا به يدخل على إخوة أهل السنة بمدخل مسألة. ما هي مسألة؟ لا يبدع إلى العلماء، لا يكفر إلى العلماء. طيب يعني طلبة العلم؟ لا أبدا. طيب يعني لو عندنا مبتدع جاري طرق صوفي شاذلي أحمدي رفاعي مدد يا بدوي، لا العلماء. طيب يعني هذا رجل كافر يقول مدد يا بدوي وقد أقمت على الحجة، ما يكفر إلا العلماء. هذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم لا يكفر إلا العلماء، لا يبدع إلا العلماء، لكن العلماء الذين هم من العلماء المجتهدون، العالم المجتهد أو العالم بحكم المسألة ووصفها وإسقاطها على المعين بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. أي عالم؟ عالم مطلقا؟ إذا ليس في بلدنا عالم مطلق، ما عندنا عالم كالفوزان، كلهم طلبة علم وكذا، ما عندنا عالم كالفوزان، يبقى لا تبديع في مصر. وانتقل إلى كل بلاد العالم، لن تجد إلا من إلا المملكة فيها 4-5 من العلماء الكبار. ماتوا غدا كلهم قربوا 90 واللي بعضهم زاد 90، يبقى مات الجرح والتعديل. فلا تكفير ولا تبديع، والنصوص والأوصاف والعلم اللي موجود، يبقى لا تبديع إلا بعلم، مش لا تبديع إلا بعالم، مش لا تبديع إلا بعلم، لا تبديع إلا بعالم بالمسألة، والاجتهاد يتجزأ. أنا قد لا أعلم الكثير لكن أعلم هذا المناط. إذا ماذا لو سألتك يا أخي يا من تقرر، لو سألتك لو أن عالما كبيرا كالفوزان لم يبدع معينا بحسب ما عنده وحسب ما وصل إليه، وأنا بدعت يا صغير بحسب ما أعرفه، وكنت أنا المثبت والشيخ النافي بحسب قواعد العلم، قول من تقدم؟ أنا بدعت ببينة والشيخ بدع سنن وحكم بحسب ما عنده، وأنا بدع أنا أعرف حالة، ذكرت كذا، ذكرت ما عند الشيخ، ما يعرف هذا، ما وصله هذا الأمر الشيخ، ما وصله وأنا وصلني وعرفت واطلعت وبينت حجة له وأقمت الحجة عليه. جرحي يقدم أو تعديل الشيخ؟ ها قل يا علي، جرحي يقدم، الدليل ثم إني أقول لمثل هذا. لماذا لا يتكلم في هذا إلى العلماء؟ قالوا لأن دي أحكام ودين وأشياء يعني حساسة. نقول هل يا ترى هذا الحكم خاص بأحكام التبديع والتكفير أو بكل أحكام الدين؟ كل أحكام الدين لا يجوز أن يتكلم فيها إلا عالم. هل أنت في مسجدك يا من تقرر هذا لو سلمت من صلاتك فجاء رجل قال يا شيخ نعم أنا والله في الركعة الثانية نسيت أقرأ الفاتحة ماذا أصنع؟ تقول لا انتظر حتى يفتي الشيخ الفوزان. طيب يعني أعمل إيه يا شيخ الآن؟ أنا صلاتي صحيحة ولا صلاتي باطلة؟ ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ انتظر الشيخ الفوزان. طيب الشيخ الفوزان متى؟ النهاردة اليوم الخميس وعندهم هم الجمعة والسبت أجازة في الإفتة، اتصل على الأحد. طب الشيخ مرض، طب اتصل على شيخ الحدان، طب ما أعرف رقمه. الكلام في جميع الأحكام مرض بهذا. لو قيل لك، لو قيل لك من فلاح ما القدر الذي أخرجه من زكاتي أرضي فأجبتك كنت مخالفا، لأن هذا حكم شرعي لابد نحتاج فيه إلى عالم. عالم، فإما أن تقول عالم مجتهد وبالتالي يوجد مفتي، أو عالم بالحكم وبالتالي تفتي أنت وأفتي أنا فيما نعلمه، فأقول أنت تخرج نصف العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ونفتي بحسب ما نعلم، وما أشكل علينا نرفعه إلى من هو أعلم منا، فلا فرق بين الأحكام في الحلال والحرام وبين الأحكام في الكلام على الأعيان، فكله دين يلزمه عالم، فإن اشترطت العالم المجتهد ففي الجميع، وإن قلت عالم بالحكم عالم بالمسألة قلنا عالم بالعين والوصف الذي يستحقه والإسقاط الذي يستحق. عرفتم يا إخوان؟ كلمة حق يريدون بها باطلا، هذا عنده أصلا حرج في صدره من شيء اسمه الجرح والتعديل. أو قد يكون عنده حرج في صدره من سبق غيره عنه في الجرح والتعديل. كيف يكون هذا المجرح ومصيب في هذا؟ يبقى نضع القواعد هذه زي القواعد التي وضعوها. لا 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 نأخذ بأخبار الأحد في العقائد. ليه يا أخوان؟ قالوا لأننا نرد سنة النبي. لا، نعظم شريعة الله. العقيدة يطلب لها الجزم، فهو ما انعقد القلب عليه جزما، وهذا الجزم لا يكون بخبر الآحاد، فإن خبر الآحاد ظني والمتواتر قطعي، فلا بد أن نأخذ في العقيدة بالمتواتر لا بالآحاد. عظموا العقيدة، عظموا الدين، لا تبنوا العقيدة على أخبار آحاد ظنية فيكون الاعتقاد ظنيا، لا بد أن يكون متواترا قطعيا. يستجيب له من لا يعرف العلم فعلا. إيه ده؟ ده بيعظم الدين، هذا بيعظم الدين. فلما جاءوا يردون خبر الآحاد، ردوا خبر الآحاد من حيث يزعمون أنهم ماذا؟ أنهم يعظمون العقيدة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى محذرا من إحداث القواعد الجديدة التي ما أنزل بها من سلطان، القواعد الخارجة عن كتاب السنة، ثم يتحكمون إليها ويحاكمون إليها، فيكون المستقيم من استجاب لهم فيها، ويكون المبتدع من خرج عنهم فيها. مثل ما وضع الرضواني لنفسه في الأسماء والصفات قواعد، وصار بعد ذلك يحاكم. السلفي في الأسماء والصفات هو الذي يسير على قواعد الرضوان وعد الرضوان وحصر الرضوان، والخارج عن ذلك خارج عن منهج السلف. يبقى وضع قواعد وحكم إليها، ولو كانت فيها قواعد لأول مرة توجد ولو، وهو مشكلة، يفسر الأحاديث كما يريد، فيحذر من هذه القواعد. فهذا أخ السلف يتكلم، وبعدين قبل الأخير أقول في 20 ثانية أو أقل يضع هذه القاعدة التي تهدم كلامه الذي تقدم. وللأسف هي الخطورة هنا في إن إخوان إن إحنا نحسن الظن بهذا، وإنك أنت هذا رجل سلفي والطالب طالب جاي يتلقى عن شيخ سلفي، فتستقر القاعدة. متى ترفع هذه القاعدة؟ ولهذا لو سمع شيخا آخر رب يخالف هذا، ربما اتهم الشيخ الآخر. ليه؟ لأن دائما دائما دائما، أو نقول غالبا غالبا، القلب لما سبق. القاعدة اللي بتسبق هي القلب، هي القاعدة اللي بترمى بقى في الأرضية، اللي هي القاعدة تمام، المحفور لها، فصعب تتحرك، صعب تتحرك. مش بقول لك المثل اللي سبق أكل إلا خد النبأ كله، اللي سبق، فاللي سبق أخي، فيلقى القلب لما سبق إليه. قل أن يتحول القلب عما سبق إليه إلا بهداية. ولهذا دخول المعلومة لأول مرة سهل، أما إذا وجدت المحل قد اشتغل بغيرها فأنت تحتاج إلى عمليتين الآن: إحلال وتجديد، تخلية وتحلية. لكن إذا سبقت القاعدة للقلب وكان القلب خاليا تمكنت مباشرة، يبقى عندك مسألة واحدة فقط، وهي التحليل. لكن إذا سبق إليها شيء احتجت إلى عمليتين: تخلية، وهذه قوية جدا، صعب جدا تخلع واحد من صوفيته، من أشعريته، من خارجيته لتضع السن. لكن لو هو على الفطرة، لو هو على جهلته فقط، يبقى طبع. ولهذا انت تجد اشكالية عند العامي، الغالب احنا لا نجد اشكالية عند العامي، لكن تجد اشكالية عند من سبق اليه الضلالة. ولهذا انت على المنبر تقول قال تعالى، ما في مشكلة. تقول ان الله ينزل نزولا حقيقيا، ما في مشكلة عند العامي، ويقول يا الله اللهم ارزقنا من فضلك، وتقول ان الرب يضع قدمه فلما بقي في النار فضل وضع قدمه فانزوى بعضها الى بعض، والعام يقول لك ما شاء الله شيخ انت خطيب مفوه، لا تتركنا بعد الجمعة هذه. لكن تعالى اشعار اللي جالس هناك في الصف الاول، كأنك طوال الخطبة تشعر فيه خطيب ثاني، تبص ما تلاقيش حد بيخطب، بس هو عمال يعلق وعمال يفركت طوال الكلام ها، وهكذا حتى إذا فرغت من الخطبة، ده إذا صبر يعني، قام معترضا عليك، وإذا كان ضعيفا إذا به يوصي أهل المسجد بأن هذا الخطيب لا يأتي بعد ذلك. ليه؟ لأنك وصفت أن الله يحب، ووصفت الله بأنه يكره وبأنه يبغض وبأنه ينزل وبأنه يضع قدمه في النار وبأن له أصابع، وهذا ما لا يقبله أبدا، فذاك المجسم والتجسيم كفر أعاذنا الله منه. زي اللي بيستدرك على المنحرف محمد حسان يقول لك الأشاعرة للسنة، لا لا لا، لازم يقول الإيمان هو التصديق، لازم، احنا عايزين تفصيل، لما كلمة أهل السنة دي عامة، لازم يقول الإيمان التصديق، لازم يقول التأويل أحد الطرق، لازم يتبرأ من التجسيم. وتعرفين طبعا التبرأ من التجسيم يعني ايه؟ يعني التبرأ من السنة، فما قبلوه، لابد من التفصيل، لأن هذا عالم بمذهبه، ولهذا اشترط ما اشترطه. تابعتم أخوان؟ يبقى إذن التحلية فقط سهلة، أما التخلية ثم التحلية هذا من أشق ما يكون، هذا من أشق ما يكون، تحتاج إلى عمليتين، تحتاج إلى عمليتين. حافظ على بيتك حتى لا يأتيه السراق، بيت ما في صراخ، فبتعمل إذا كل مسألتك أن تأتي بقفل ثم تغلق بابك وتحكم غلقه، قفل بمئة جنيه تغلقه في دقيقة خلاص انتهت وتروح. لكن تعالى لقد استولى معتدون على بيتك، يبقى أنت مطلوب منك إيه؟ تخرج هؤلاء ثم تحفظ بيتك بعد ذلك بالقف، وإخراجها إلى تعرف أن هذا صعب جدا جدا جدا. نعم.
فأحب السائل أن نعم. يعلم من ذلك ما نعم. يرى
اتكلم على طول، بس معكش حتى لو قعدت تقول عشر دقائق فتتكلم على طول. أي بس حتى في الميكروفون ما تقول كلام ابن القيم الشيخ مثلا، ماشي مشكلة. ها أحمد يعني مؤدب أزيد من اللازم، صراحة في أدب يبقى أزيد من اللازم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أن النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة. قال: وهذه النعمة المطلقة هي التي
إذا قيل نعمة مطلقة غير مطلق النعمة، نعمة مطلقة على طول إيه؟ يعني التي إن ذكرت لا تحتاج إلى قيد، نعمة المطلقة هي الإسلام والهداية، إنما أي نعمة أخرى تبقى نعمة مقيدة اللي هي مطلق النعمة. أقول المال هذا نعمة بالنسبة لفلان، وقد يكون نقمة، الولد هذا نعمة لفلان، ولده نعمة عليه، لمقيد. إنما إذا ذكرت النعمة المطلقة لا تحتاج إلى قيد، أما يقال الإسلام نعمة، أما يقال السنة نعمة، أما يقال نعمة الهداية، هذه نعمة عند الإطلاق. نعم.
قال: وهذه النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة، والفرح بها مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يحب الفرحين. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته هو الإسلام والسنة.
نعم.
وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، حتى إن القلب لا يرقص فرحا إذا باشر روح السنة أحزن ما يكون الناس.
كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فلا يرتد أحد سخطة على دين، هكذا يقول هرقل حديث ابن عباس الصحيح. نعم.
حتى إن القلب لا يرقص فرحا إذا باشر روح السنة أحزن ما يكون الناس، وهو ممتلئ أمنا أخوف ما يكون الناس، فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين.
اكتبوها هذه اكتبوها في الأخير، فإن السنة حصن الله الحصين التي من دخلها كان من الآمنين، هذه السنة.
وبابه الأعظم،
الواحد لو جلس طيلة حياته فقط يقرأ للسلف ويستخرج الفوائد، أنا أظن يملأ يعني أقول إيه، لو عاش 1000 سنة ما يمل ولا يمكن أن ينتهي من أثار السلف. نعم.
قال: وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. تقوم بأهلها،
والباب الأعظم الذي من دخله كان من الواصلين. نعم.
تقوم بأهلها إن قعدت بهم أعمالهم.
الله أكبر. تقوم بأهلها إن قعدت بها أعمالهم، يعني أدخله الله جنة على ما كان من عمل، يعني إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. يعني لو أنه أتى بالفرائض وكذا وما كان عنده تطوعات كثيرة، ما عنده نفقات يبني مساجد، ولا عنده نفقات يفعل كذا وكذا، يعني قائم بالواجبات والسنن المرتبات وليس عنده فوق ذلك من الزيادات، لكن عنده السنن، وليس أنه يترك واجبات ويقع في محرمات ويقول أنا على السنة، كما قد يغتر البعض يفهم أثار السلف على غير وجه يقول أمشي على السنة، لكن أنا على السنة بقى ونصاب، أنا على السنة وسراق، أنا على السنة وعقل ولدي، أنا على السنة ومؤذي لجيراني، ما ينبغي أن يكون صاحب السنة هكذا. نعم.
تقوم بأهلها وإن أعمالهم ويسعى نورها بين أيديهم، وإن طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم. وأهل السنة هم المضيئة وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدع، قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق.
البعض يشكل يستشكل على هذا الاستدلال أهل السنة بأن الله عز وجل ما قال في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم، يبقى هذه وجوه الكفرة، كيف تسقطنا على البدعة وأهل البدعة؟ لأن الله قال فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم. نقول هذا من المفردات، من مفرد المعنى، تسود وجوه الذين كفروا وتسود وجوه الذين ابتدعوا. أكفرتم بعد إيمانكم الخطاب للكفار، لكن أهل البدع تسود وجوههم بقدر ما عندهم من البدع، وأهل المعاصي تسود وجوههم بقدر ما عندهم أيضا من المعاصي. لكن ابن عباس أراد أن يبرز هذا المعنى، وهو داخل في هذا المفرد، وداخل في هذا المفرد، هذا داخل في هذا المعنى الكلي. نعم.
قال وهي الحياة،
فالحسنة لها نور والسيئة لها ظلمة في القلب وفي الوجه، وليس سواد الوجه قاصرا على الكفار، بل إن سواد الوجه يكون بحسب، كان صاحب معصية، كان صاحب بدعة، كان صاحب كفر. نعم.
قال وهي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فصاحب السنة حي القلب مستنير القلب، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه.
الله، هذا كلام عظيم. نعم.
فأحب السائل أن يعلم من ذلك ما يرغبه في طلب العلم الذي لا بد له منه، خشية أن يطلب من العلوم ما غيره أولى به.
نعم، يعني سأله ما العلم الذي أطلبه، العلم الذي يجعل مسلم علمه والعمل به ولا يسعه جهله ولا يكون به معذورا إذا جهله، وهذا سؤال طيب، يعني أبدأ بماذا؟ لأن العلم بحر متلاطم الأمواج، كيف أطلب العلم؟ هذا سؤال مهم جدا، كيف أطلب العلم قدرا ونوعا وصفة؟ وقد يكون الإنسان ذكيا في عقله وحافظه، لكنه لا يعرف الطريق فيضيع عمره وما يدري كيف يطلب، إما أن يطلب علما مفضولا جدا جدا قد لا يتعين عليه ويبذل جهده ويضيع عمره حفظا في شيء ما هو مكلف به، كالذي يتبحر في اللغة تبحرا قد لا يحتاج إليه، هذا لو كان سيبويه ربما، هذا لو كان الكسائي ربما، لكن احنا لا كسائي ولا فراء ولا سيبويه، نحن نحتاج من هذا العلم ما نفهم به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما نرد به على أهل البدع إن استدلوا بشيء من اللغة يخالف لغة العرب، يعني قدر أنتفع به، وفوق ذلك إن بقي وقت ما في بأس من الزيادة. لكن أناطح مدرسة البصريين والكوفيين وأدخل ترجيحات، وهذه المسألة فيها 10 أوجه 20 أوجه 20 وجه، قال الشاعر قال الشاعر، لابد أعرف قدري وحاجتي وما أحتاج إليه. نعم. أو الأصول والدخول في تفريعات المتكلمين مما ألحقوا بعلم الأصول، أو الحديث يقال هذا فلان يحفظ أحكام الرجال، يحفظ قلب عن ظهر قلب، يحفظ كذا، كل هذا شيء طيب لو بقي له وقته. إنما عند كتب الرجال وتتعامل معها، وكيف تعامل معها تعاملا صحيحا، تعامل العلماء، هذا الذي يتعين عليه أولا كطالب علم. مسألة بقى أحفظ كل الرجال وأقضي عمري وغير ذلك أولى منه أن أضع جهدي فيه، هذا لا يكون معرفة بالطريقة الصحيحة. نعم.
والله ولي التوفيق. قال الجواب: وبالله التوفيق للصواب من القول والعلم. اعلم رحمنا الله وإياك أنه واجب على كل مسلم عاقل بالغ، غنيا كان أو فقيرا، شريفا وغير شريف، حرا أو مملوك، ذكرا أو أنثى، صحيحا أو زمن، علم معرفة الله سبحانه بصفاته، وعلم ما تعبدهم الله عز وجل من عبادته.
الله أكبر. هذا أول ما يجب عليك تعلمه، علم معرفة الله سبحانه وتعالى بصفاته، يعني العلم المتعلق بالله، بوجوده، بتوحيده، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، العلم بالله وما يتضمن ذلك العلم، هذا أوجب ما يجب عليك أولا. طيب، وبعدين؟
وعلم ما تعبدهم الله عز وجل من عبادته وأداء فرائضه واجتناب محارمه.
نعم، علم العبادة، فإن الله عز وجل أوجب عليك بقى، يعني علم الاعتقاد، ثم العلم المتعلق بالعبادات، يعني أركان الإيمان أولا ثم أركان الإسلام. نعم.
وعلم الإخلاص لله عز وجل في جميع ما تعبدهم به حتى يكون لله عز وجل خالصا لا لغيره.
نعم، يبقى اتباع وإخلاص. نعم.
وعلم معرفة عدوه الشيطان ليتخذوه عدوا.
الله أكبر، الله أكبر. علم معرفة عدوه الشيطان، عدو يتربص بك ليلة نهار، ما وجد عدو أشد من هذا، فكيف لا تعرفه، وكيف لا تعرف وسائله، وكيف لا تعرف صولاته وجولاته، وكيف لا تعرف سرقاته من قلبك. أيها الإخوة، إن الشيطان يشم القلب، ولكل واحد طريقه، ولكل واحد عند الشيطان سبيل الذي يدخل منه. قد يكون قد يعلم منك أنه لو جاءك من باب اعتقاد وسنة فلن يجد معك شيء، فيأتيك من باب لا شبهة، وإنما يأتيك من باب شهوة، فأنت قوي أمام الفرق تردها ردا، لكن لست قويا أمام المال والنساء والجاه، فيأتيك من هذا الباب. قد لا يستطيع أن يأتيك من باب ينقلك به عن الإسلام إلى الكفر، لكن يستطيع أن يأتيك من باب ينقلك به من السنة إلى البدعة، وقد يعجز عن هذا فينقلك به من الطاعة إلى المعصية، وقد يعجز عن هذا فينقلك به من المستحب إلى المكروه، وقد يعجز عن هذا فينقلك إلى خلاف الأولى، وقد يعجز عن هذا فينقلك إلى باب المباح ويكثر منه، لأنه يعلم أن الإكثار منه يقسي القلب بعض الشيء، وبالتالي يستعيد قوته ليهجم عليك. لا بد أن يكون له سبيل معك، ولهذا لا بد أن تكون عالما بأحواله، عالما بسبله، ولهذا ملء الأرض من العباد لا يساوون عند الشيطان عالما واحد، لأن العابد يلعب لعبا لعبا، قد يقوم الواحد في الحرم يتعبد في العشر الأخير صلي طويل، فتشتن يقول أنت بهذا الناس ينظرون إليك الآن ويقولون أنت حسن الصلاة، يبقى إذا لابد ألف الرياء عن نفسي. تمام، كان ينوي قراءة 5 أجزاء، إذا به يسلم من صلاته ويجلس ولا يصلي حتى لا يقال إنه مرائي، إنه مرائي. فلا بد أن يأتيك من باب، من هنا لابد أن تواجه من في كل باب بالعلم. ولهذا ملء الأرض من العباد لا يعدلون عالما واحدا عنده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، يعني من ابن عباس. ليه؟ ذلك أنه يضع البدعة في الأرض ويتلقفها الناس، يعني يتداولونها، حتى إذا أتت إلي نفيتها. يبقى لا أحد أحب إليه من أن يهلك إلى الشيطان مني العالم. يا فرحة الشيطان يوم أن يموت العالم، لأنه كان الصخرة التي تتحطم عليها كل ضلالاته. إنما عابد، إنما منفق، إنما حتى مجاهد بلا علم، إنما له مداخله، له مداخله يلعب بهم لعبا. أما العالم لا، لأنه يعرف سبله. كلما جاء من سبيل، إن جاء من سبيل الإفراط رد، أو التفريط رد، الغلو رد، الجفاء رد. قد يأتي الشيطان فيزدك عبادة، تتنام ليه؟ اطلب العلم، واصل واصل حتى قبل الفجر تنام. أو يأتيك الدراسة هذه، لا تروح مدارس ولا تروح كذا، اترك كل هذا مثلا يعني، و لا تعمل وتفرغ العبادة، والله يرزقك من فوق 7 سماوات. من الذي رزق النملة في جحرها؟ ومن الذي رزق النحلة في سمائها وهوائها؟ إنه الله. فاترك العمل واعبد ربك يرزقك الله. أما قال الله عن مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد تترك العمل وتترك طلب الرزق بالحلال، وتجلس تعتمد على صدقة هذا أو عطاء هذا أو إلى آخره، وزين لك الشيطان هذا. أو قد يقيم أبويك عدوا لك، يصدانك عن العلم ويصدانك عن الدين، فتلجأ إلى عقوقهما. أو قد يأتي إلى زوجتك، إلى ولدك، إلى أما إذا تعاملت مع كل باب من الأبواب بالعلم فإنك تنجى. فاحذر، احذر ثم احذر. زي باب العلاج بالقرآن، يأتيك المرأة كما أن الطبيب يضع يده على المرأة، إيه الإشكالية أنك تضع يدك أنت أيضا؟ طبيب يضع يده وأنت تضع يدك، هذه حاجة. وبعدين ربما ما هو أكثر من هذا؟ بدعوة يجوز كشف المرأة عن علتها للطبيب عند الحاجة، وهذا قياس مع الفارق، لأن الطبيب يتعامل تعاملا حسيا، يريد أن يستأصل شيئا، أن يخيط شيئا. طبيب عيون، طبيب أنف، طبيب كذا، لابد ينظر أنفها، لابد ينظر عينيها. أما أنت طبيب بالرقى والأدعية، والأدعية تدعو الله، تسأل الله عز وجل أن يشفيها بالرقى المشروع عندك، ما تحتاج تضع يدا، فضلا أن تضع يدك على مكان ما، فضلا أن تريك شيئا ما، ويقول مثلا: أنا أريد أن أنظر إلى عينيها، الجن حضر ولا ما حضر؟ حضر ولا ما حضر؟ اقرأ وخلاص. أنت تقرأ وتستلهم من الله عز وجل التوفيق والسداد، ولا تنظر إليها، ولا تأتي بها تقرأ عليها إلى في حضور محرم، وأن تكون محجبة حجابها الشرعي، ولو لم تكن محجبة بعدك تغطي وجهها، تغطي بدنها، وتقرأ عليها وتستلهم من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ما في حاجة. يقول: بس ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تضع يدك على الذي ألمك من جسدك. تضع يدك، مش يد غيرك، تضع يدك أنت. قل لها: ضع يدك على الذي ألمك من جسدك. تضع اليد، قل لها: قل وراي: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وأحادة وهكذا، هي تضع يدها، مش أنت تضع يدك. النبي قال تضع يدك على الذي يألمك من جسده. إن كان رجلا ما في إشكالية، رجل مع رجل، امرأة مع امرأة، أما أنت تضع يدك هذا فوق الحاجة. إنما الطبيب يضع يده، يضع كذا لأنه شيء حسي، يخيط هذا يفتح هذا، يقوم بعملية ولادة، بعملية إجهاض، بعملية استئصال، بعملية كذا، هذا يحتاج. ولهذا حتى الطبيب هذا لو تجاوز الحد، والله يعلم من نفسه ذلك، لو تجاوز الحد في نظر أو في وضع يد فهو آثم أيضا، ليس مباح للطبيب هكذا. حتى الطبيب نفسه لو قال لها اكشف عن يديك حتى أقيس لك الضغط، وهو يمكن أن يقيس الضغط من فوق الثياب، آثم. لو كان يمكن أن يكشف بسماعته من غير أن تكشف شيئا فقال اكشفي وكذا، آثم. حتى هذا الطبيب آثم، ولو تجاوز كشفه موضع الحاجة آثم، فإن الحاجة تقدر بقدرها. كل هذا يقوم عليه ماذا يا إخوان؟ العلم. والشيطان يأتيك من أبواب ما يقول إذني بها، ولا يقول يلا انظر النظر المحرم أبدا، يعلم أنك على استقامة معينة ما يأتيك من هذا الباب. لكن الترخص، لكن الترخص، زي الواحد مثلا يأتي الشيطان هو طالب علم كذا، يأتي الشيطان يقول العلماء اختلفوا في الأخذ من اللحية، وبعدين شوي شوي لغت ما إيه وهكذا، فيأتي لك من هذا الباب. ولهذا قد تراه مسبلا، قد تراه مقصر لحد قطر كذا، بماذا؟ بشذوذات عند أهل العلم في هذه المسألة أو بكذا، مما قد لا يعتقده هو أصلا حال تدريسه وحال. فانتبهوا يا إخواني، فإن الشيطان يدخل. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عباد في ضمن مسائل من كتاب التوحيد، يقول فإن كثيرا من الناس قد يدعو إلى الحق ويدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، يدعو ليقال كذا، حتى وقد يدعو إلى السلفية، لكن ليقال أنا السلفي، ليقال أنا الذي صححت الناس العقائد، ليقال لولاي على الناس لكانوا كذا وكذا. أبدا، إنما العالم الذي يستشعر فقرا، العالم أحوج من الطالب، حتى ولو علمهم السنة فأحوج ما يكون إلى الثبات عليها هو، لأن الخطاب إليه خطاب خاص، لأن هذا لو فتن فتنت به الأمة. إنما طالب يفتن ويأتي سهلة في الناس، إنما فتنة الشيخ صعبة. لهذا الشيخ إذا رأى هذا استشعر فقرة وإفلاسة، وازداد تعلقا بربه سبحانه وتعالى. الشيخ أحوج من الطالب، لأن الشيخ الفتنة به أعظم. أما لما يقال أخي فلان راح جاء سهلة، لكن الشيخ صعبة، صعبة، لأنه سيقال الدين الذي كان عليه الشيخ باطل، مو بالشيخ، الدين الذي كان عليه الشيخ باطل، فتؤتى السنة من قبله. شيخ مين اللي قال لولايا؟ لا، ما تقول أنا وأنا لولايا، بالعكس أنت أعظم الناس استشعارا بالفقر. إخواني ماذا لو فوتن شيخ الإسلام؟ إخواني ماذا لو فوتن أحمد؟ ولهذا لماذا أحمد لم يأخذ بالرخصة؟ لأنه أحمد السنة، أحمد السنة، لن يقول الناس الحق كذا وأحمد ترخص لكونه كذا وكذا، إنما سيقال الحق ما قاله أحمد حينما يوافق المعتزلة. لهذا لا، ولو راحت نفسي لكن يبقى حق نفسي، إن راحت راحت بأجل، راحت بقدر. ففتنة العالم أعظم، تخيلوا سبحان الله، شوف زلة العالم، مو بفتنة العالم، شوف القول الذي يقول عالم خلاف السنة، وهو قول من بحر تركه ميراثا في الأمة، لكن قول في زلته، فاستغلت الزلة، استغلت الزلة. ولهذا قالوا زلة العالم، زلة العالم، لأن العالم رأى كيف لو فتن ما يبزلة، كيف لو كان انحرافا، كيف لو كان بعدا عن السبيل. يبقى هذا مقام ما تقول فيه إنما أوتيت على علم عندي، ما تقول فيه أنا لولايا، لكن كما قال ابن القيم إن مدحت أنا فأنا المذنب، أنا المقصر، أنا الفقير، أنا المسكين، وإذا مدحت عندي فاللهم اغفر لي ذنبي كله ثقه وجله. ثم قال وكل ذلك عندي سره وجاره، كل ذلك عندي، عندي، عندي أنا هذه الذنوب والمعاصي. وإن مدحت لي فلي ذنوب ولي معاصي أسأل أن يغفرها لي، فأنا المذنب ولي ذنوب وعندي معاصي، إنما أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، إنما أوتيت على علم عندي، هذا لي وما أظن الساعة قائمة. لا، فاحذر من أنا ولي وعندي. أنا لي عندي إن وضعت موضع العجب فالهلكة، وإن وضعت موضع الإفلاس والفقر فالسعادة. فأنا أنا عندي عندي لي لي، متى تقول أنا ولي وعندي وتكون محمودا، ومتى تقول وتكون مذموم؟ نعم، علم معرفة عدوه الشيطان ليتخذوه عدو. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم. طيب الخامس،
وعلم معرفة أنفسهم الأمارة بالسوء على حسن ذكر سقط.
نعم، علم معرفة أنفسهم، علم معرفة النفس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لأن النفس منها الأمار بالسوء، لابد أن تعرف مداخلها. ونفس ومسواها فلام فجرها وتقوى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. علم النفس، والله يا أخواني لو ما أتينا في الرسالة إلا هذا لكفى، إلا هذا لكفى. ما العلم الذي يجب عليك معرفته؟ علمك بالعقيدة الذي عبر عنه العلم بالله، علمك بالعبادة، علمك بالعقيدة حتى لا تخرج من عقيدة السلف، علمك بالعبادة حتى لا تخرج من السنة إلى بدعة، من اتباعه إلى ضده، علمك بالإخلاص لأنه سبيل القبول. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، الذي خلق الموت حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. علم معرفة عدو الشيطان، لأن الشيطان سيخرجك عن هذه العلوم السابقة، علم الاعتقاد، علم العبادة، علم الإخلاص. من عدوك الذي يصرفك؟ الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك الهوى، إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى هذا الذي ينجو من الشيطان، يبقى علم الإخلاص، علم العقيدة، علم العبادة. لأنك لو لم تكن هكذا أنت مع الشيطان. كل من لم يكن مخلصا لله فهو مخلص للشيطان، أخلصه الشيطان لنفسه. كل من لم يكن في عبادي التشريفية هذه كان في حزب الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. علم معرفة النفس، معرفة النفس ودواخل ذلك وطلبات وأهواء وشبهات وشهوات. علم النفس إنه الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر جهاد النفس. علم أعدائك، علم عدوك من الشيطان حتى تعرف مداخله. مع الثلاثة الأولى، العلم بالله والعلم بالعبادة والعلم بالإخلاص، يعني العلم بالاتباع والإخلاص، يعني العلم بالعقيدة والعبادة. نعم.
ثم قال
نسأل الله
سقط.
نعم، الله الكريم طلب
كأنه قال ومن وفق الله الكريم لطلب علم ما ذكرت فقد أراد الله به خيرا كما وعده الله.
قال في الحاشية، قال في أداب النفوس مصنف: علم معرفة النفس وقبح ما تدعوكم إليه مما تهواه وتلذه، مضمرة لذلك وقائلة وفاعلة، فواجب عليكم أن تزجروها عنه حتى لا تبلغوها ذلك. نعم.
ثم قال
فقد أراد الله به خيرا، يعني من وفقه الله لعلم ما سبق فقد أراد الله به خيرا. وهذا يدخل في قول النبي في حديث معاوية في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين ليس في العقيدة فقط، وهذا كله من الفقه في الدين كما وعد في الحديث.
كما نعم. وعد صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين.
نعم.
قال باب من،
طيب في كلام ابن رجب جيد في الحاشية، قال ابن رجب في مجموع رسائله: فأفضل العلم
العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه.
نعم.
ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين.
الله أكبر الله أكبر. شوف العالم الرباني إخواني هو هذا العالم، العالم بأركان الإيمان، العالم بأركان الإسلام، العالم بالحلال والحرام، العالم بهذا كله مما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال وما يبغضه الله، هذا هو العالم الرباني. نعم.
العلماء بالله العلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس.
شوفوا من العالم، من العالم باختصار، من العالم؟ العالم بالله، العالم بأمره، العالم بالله، العالم هو. إن كان عالما بالله وليس عالما بأمره هذا قصور، كان عالما بأمره وليس عالما به هذا قصور، فضلا ألا يكون عالما بالله ولا عالما بأمره. العالم بالله العالم بأمره. نعم.
وشاهد هذا النظر في حال في حال الحسن وابن المسيب والثوري
يقول وأحمد. ومن جمع هذه العلوم فهو من علماء ربين، العلماء بالله العلماء بأمر الله، ها، وهم أكمل،
وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس،
يعني بأمره دون علم به. نعم.
وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين. فمن قايس بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء بالله فقط.
الله أكبر. هذه فوائد عظيمة يا إخواني، هذه تقعيدات جليلة، مهم 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 جدا أن تأخذ تقعيدك من السلف. يا لها من فرحة ومن عظيمة حينما ترتبط بالسلف لا بشيخ، يعني فرحة عظيمة لما تعبر عن المنهج بسقفه الأول، إنما تقول شيخنا بيقول، شيخنا بيعيد، شيخنا بيأمر، شيخنا بينهى، شيخنا راح، شيخنا جاء، رأيت شيخي، رأيت شيخي، يعني شيخك ما علمك حاجة عن السلف؟ شيخك ما علمك قال أحمد قال سفيان؟ ما في كلامك قال سفيان قال أحمد؟ كله قال شيخي قال شيخي قال شيخي قال شيخي. والله ما ندري عيب فيك أو في شيخك، نشوف إن كان شيخك أنا 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 هذا رباك على ذلك. ولهذا قد يقع التقليد للشيخ ويقع التعصب للشيخ، ما في شيخ لو له من يتعصب له، لكن هذا قد يكون عيبا في الشيخ وقد لا يكون عيبا. يكون عيبا في الشيخ إن رب على ذلك وأتاح مناخة، فيبقى الأخ مهدي بيقرأ اليوم ولكن جادل شوية اليوم في الدرس وعارض الشيخ، بل وفي مرة خطأ الشيخ، يبقى مهدي ده ياخد ايه أجازة طويلة، خد له شهرين ثلاثة كده ايه أجازة شوية ليكون درسا لغير، وبعد ليس هذا من الأدب. وقد كان السلف، انظر إلى الربيع ما كان يشرب، يا عم الشيخ ما كان يشرب الماء بينيه ويسقط هذا الاستشكال أو الاستفسار أو غير ذلك على عدم الأدب، فحينئذ يكون إرهابا لمن، لأي طالب يحاول أن يفتح هذا الباب، فقد يربي على التعصب دون أن يقول تعصبوا لي، قد يربي على هذا. إنما الارتباط بقواعد السلف مهم، وإحنا نبهنا على هذا كثيرا ولا نمل، لأن هذه آفات خطيرة، هي آفات تحتاج أنك يعني تركز عليها كثيرا 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 كثيرا. نعم. فيقول انظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد ومالك بن دينار وفضيل بن عياض ومعروف، يقول وبشر وغيره من العارفين، يعني أصحاب الزهد يعني. وطبعا هذا المصطلح برضو العارفين يعني يترك أحسن، ما يصلح إطلاقا، أولا لأنه كثر عند الصوفية، هذه واحد. اثنين، يمدح الإنسان بأنه عالم مو بعارف. وثالثا، ليس مصطلحا مستعملا في الكتاب والسنة، لكن لو وضع بقيد حرف بالله الحرفين بمنهج السلف العالم النبي، يعني جيد. ليه؟ لأنه هذا بهذا نتميز عن غيرنا ونتقيد ونقيد المعنى بعرف به. إنما العارف بالله هذا مصطلح يوجد عندهم بكثرة، ولهذا يسمون أولياؤهم العارفين بالله، العارف بالله، العارف بالله. وإحنا لابد أن إحنا قدر المستطاع نجعل ألفاظنا مصطلحاتنا على الطريقة التي تميز بها السلف، حتى ولو كان اللفظ في نفسه مباحا وكذا، طالما أنه شاركنا فيه غيرنا أو اختص به أو صار شعارا عند غيرنا، يبقى نبتعد عن هذا الشعار. مثلا الإمام علي، كثير من إخوانا قد يلتفت، قال الإمام علي رضي الله عنه، الإمام علي وهو إمام، لكن الإمام علي ليست لنا، ما حد قال الإمام علي من السلف هكذا، إنما هذا كلام الشيعة، الإمام علي لأنه إمامهم الأول. حتى لو أنك اعتبرت الإمامة المعروفة، يعني جعلناهم أمة يهدون بأمرنا فهو من الأئمة، لكن أبو بكر إمام أيضا، عمر إمام، الإمام عمر، الإمام أبو بكر، الإمام عثمان، الإمام علي. فالمصطلحات التي تكون شعارا هذه يتوقف عندها. نعم يا احنا وضعنا مروحة يا شيخ رمضان، فاصبح ايه بتاخد الصوت بقوة، فانت ارفع بصوتك.
يقول يا شيخنا، بعض الطلاب عند وحيد عبد السلام صنف كتابا في الفقه، فاذا وضع في اول الكتاب يقول اذا قلت قال شيخنا، اختيار شيخنا، فالمراد به وحيد.
نعم، يعني شيخ رمضان يعني يظن يعني ان هذا الطالب جعله في مصف له العلماء الكبار، اذا قال شيخنا زي ابن تيمية، زي ابن القيم، زي هذا. لكن والله انا يعني في نفسي اقول لو هذا انتفع من الطالب بشيخ يقول قال شيخنا من باب الدلالة، ما في اشكال اذا كان شيخا فعلا، واذا كان كلامه موافقا للصواب. لكن ان ننزله منزلة شيخ كبير في العلم وليس كذلك، او شيخ حتى كبير في العلم وليس في السنة كذلك، فهذا هو المحظور. يعني ليس مجرد أن يقول إنسان قال شيخنا أو كذا، وإنما يعني قد يكون هذا نتيجة غلو، وقد يكون هو تمحور حول الشيخ، يبقى جميع ترجيحاته منبثقة من الشيخ أو شيء، فهذا لا شك أنه ما ينبغي. لأن إذا كان شيخه قد قال ما قاله العلماء، فين الحالة للعلماء الأول؟ لكن مثلا قال هذا اختيار شيخنا، يعني وقول أحمد، قول مالك، قول الشافعي، قول إلى آخره، واختياره مثلا شيخنا يعني من باب نسبة العلم. نعم.
قال: باب من فقهه الله في الدين وساق بسنده عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وساق بسنده عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وساق بسنده قال: حدثني سعيد بن المسيب أنه قال: إن من أفضل العبادة التفقه في دين الله والتفكر في خلق الله عز وجل.
ليه يا أخواني؟ لأن التفقه في دين الله يصحح كل الدين، من عقيدة من عبادة، ولهذا ما عبد الله بمثل العلم، بمثل العلم، العلم قبل القول والإيه والعلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم أولا، العلم أولا. ولهذا النبي أرسل معادا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس في الصحيح، إنك تقدم قوم من الكتاب فليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا إلى آخره. نعم.
وساق بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال إذا أراد
في هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يعدل عن العلم أبدا، وما عدا الإنسان عن العلم إلى غيره إلا بمعصية وذنب. إيه وحتى تظن أن الله أراد بك خيرا أعظم من العلم؟ يعني ممكن الله يعدل بي من زوجة إلى زوجة، من بلد إلى بلد، من عمل إلى عمل، ويكون هذا خيرا لي؟ لكن أتظنون يا أخوان الله يعدل بي من العلم إلى باب طاعة حتى آخر ويكون خيرا لي؟ يعني مثلا أنتقل من طالب علم نجيب كذا وأحرص على هذا إلى تاجر صالح، تاجر أربح الأموال وأنفق وأبني مساجد وأنفق على الدعوة، يا ترى هذا خير؟ حسب علمي ما أظن أبدا أن أحدا ينقله الله من هذا العلم الصحيح السلفي الذي نفعه متعد إلى ما يرد به كل باطل على وجه الأرض إلى غيره، ولو كان من أعمال البر التي يقوم بها الصالحون. أما المصلحون فرأس مالهم العلم، مصلح يعني عالم، إنما صالح هذا لازم يكون عالم. بمعنى يعني رجل منفق، رجل عابد، رجل كذا، هذا صالح في نفسه. كالذين قال مالك كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، هم من صلاح، من الصلاح إن أنا أرجو دعوته، إن دعا الله لي أن يستجيب الله له، لكن لا أكتب حديثه، ما عند علم. فيا ترى هل من نقله الله من العلم إلى غيره يكون أراد به خيرا؟ والله يقول، والنبي يقول من يريد الله به خيرا، خيرا للنكرة في سياق الشرط تعم، من يريد الله به خيرا كل الخير، ها يفقهه في الدين. فهل انتقال من الفقه في الدين، طبعا العلم السلفي العلم الصحيح، لكن ينقلك من علم الأشاعرة وعلم المنتزع إلى أن تكون تاجرا صالحا أراد بك خير، لكن العلم المقصود الذي هو العلم السلفي، يعني ينقلك الله من ابن باز إلى أفضل المنفقين في المملكة مثلا، ينقلك الله من الألباني إلى أفضل التجار في الشام يكون هو المستورد الوحيد للساعات وينزلها إلى الأسواق بسعر منخفض ورحم الناس في هذا، هب إن الألباني كان ساعاتيا، أو انتقل من العلم إلى ممارسة هذه المهنة أو الاستيراد أو إلى آخره، هذا ما أظن به خيرا، هذا بذنب، هذا بذنب، هذه عقوبة، هذه عقوبة. نعم.
وساق بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه، فمن أوتهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة.
نعم.
قال محمد بن الحسين فإن قال قائل كيف
الزهد والفقه، فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه، فمن أوتيهن فقد أوتي خيرا. طبعا لا شك، من الذي يؤتيه له هذا إلا عبدا حبه الله عز وجل وأكرمه، فقه وزهد ووقوف عند عيوبه، يا الله يا الله، هذا كان عنده فقه الدنيا والآخرة، هذا هو الفقه كله، فقه يعرف به ربه والحلال والحرام، وفقه يعرف به الدنيا وحالها وحقارتها إلا ما كان فيه من طاعة، ما كان فيها من طاعة الله عز وجل، وفقه يقوم الإنسان على محاسبة نفسه. لأن يا أخواني أبصر الناس بنفسك نفسك، أبصر أحد بنفسه أنت، أنا قد أحكم عليك بظاهر خيرا أو شرا، من أبصر الناس بك هو أنت. فإن كنت صادقا مع نفسك ما تركت لها آفة، تحاول أن تعالج. إنما إذا كنت مجاملا لنفسك ضعت مع نفسك. لا تجامل نفسك أبدا، لا تجامل. حاسبة محاسبة الشريك الشحيح، حاسبة محاسبة المغرض، الحقد عليه. ولهذا الإنسان يستفيد من أعداء وخصوم، لأنه يعني أحرص الناس أن يخرج لك عيوبا حتى الغلو من عدوك. ولهذا استفد منه، اسمع له أول تمام، لأنه هيذكر فيك 100 شيء، لكن خلي 1 من 100 أصاب فيها. أو أنت كنت مثلا تفعلها بحسن نية لكن تفهم غلط، فيكون هذا من باب إيه؟ هذه أمكم صفية. شوف، مغرض مغرض، هذا مغرض، لكن حاول أن تنتفع به وأن تستفيد به. لأنه ما في أحد يصوب إليك نظرة بنقد، بقلب فضائل إلى رذائل، بقلب حسنات إلى سيئات مثل هذا. فأنت انظر، انظر ما يقوله، قد تستفيد ولو ربع العشر، استفد ولو من باب اتقاء الشبهة، استفد، استفد من خصمك. نعم.
قال محمد بن الحسين،
قال في الحاشية، قال الكوسج في مسائله: قلت لأحمد: من قال تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليه من إحيائها؟ أي علم أراد؟ قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج وطلق ونحو ذلك؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. نعم. وفي الفقه والمتفقه عن يحيى بن أبي كثير قال: تعليم الفقه صلاة ودراسة القرآن صلاة. وفي جامع بيان العلم قال الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه، لأنه ما تستقيم لك عبادة الله إلا بالفقه. وتقدم في كتاب أخلاق العلماء نقل كلام السلف في بيان أن طلب العلم أفضل ذكر العبادات، وأنه أفضل من صلاة النافلة. لكن طبعا هذا لا يغنى عن الواجبات، يعني العبادة الواجبة أقوم بها ثم بعد ذلك أنتقل إلى العلم. نعم.
قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: كيف صفة من فقهه الله عز وجل في دينه حتى يكون ممن أراد الله تعالى به خيرا؟
الله أكبر، أسئلة جميلة جدا. شوفوا فقه بقى للأثار. صفة من أراد الله به خيرا، هل يا ترى هو من كثرت مسائله دون عمل، ولو من جمع له بين علم وعمل؟ من هو هذا؟ ما صفة من فقهه الله في دينه حتى يكون ممن أراد الله تعالى به خيرا؟ هذا بيان نقطة بها يحصل الفرقان بين العلماء والأدعياء، بين العلماء الربانيين وبين من فجر بعلمه. فاتقوا فتنتين: فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون كما جاء في الأثر. فمن هو بقى العالم الذي أراد الله به خيرا؟ قال:
قيل: هو المسلم الذي قد علم أن الله عز وجل قد تعبده بعبادات وجب عليه أن يؤديها إلى الله عز وجل كما أمره بها لا كما يريد هو.
الله أكبر، الله أكبر. وجب عليه أن يؤديها إلى الله كما أمره بها لا كما يريد هو. فاختارنا أقوال ما تشتهي النفوس، ما تشتهي النفوس. فالمرأة تنظر في بحث مسألة تغطية الوجه فتقول: اختلف العلماء، وأنا أخذ بالرأي الذي يقول بأن تغطية الوجه ليس واجبا. طب لأن العلم دل عليه؟ لا، لأن النفس تميل إليه. وأيما رجل أو امرأة مال في مسألة إلى ما تهواه نفسه من غير دليل فقد اتخذ إلهه هواه واتبع هواه، لأنه لم يتبع العلماء في الحقيقة، إنما تبع ماذا؟ الهوى. أحد الناس يقول لي: زوجتي لا تستدل بالألباني أبدا، بل يمكن ترى الألباني هذا من الذين لا يؤخذ بقيه. لكن في مسألة النقاب، مسألة تغطية الوجه وكذا، رافع الشعار، شعار الألبان. وهذا قديما قرأته وأنا في المملكة لبعض السعوديات اللي هي من الداعيات إلى كشف الوجه وكذا وكذا إلى آخره. وطبعا كشف الوجه هناك الآن مثل كشف الوجه عندنا من 1919 كده، ثورة سعد زغلول وصفية زغلول وهدى شعراوي، يعني نقلت المجتمع من إيه؟ من إلى، من تغطية حجاب عند الجميع وجه إلى غيره، بيبقى صعبة يعني الانتقال هذا صعب. طيب فاستدلت بكتاب الشيخ الألباني. كتاب الشيخ الألباني له كتاب آخر غير حجاب المرأة المسلمة، سماه أظن الرد المفحم وكذا، وهذا طبعوه بعد موت الشيخ. المهم ينشرون كتب الشيخ في حكم مسألة إيه؟ الوجه، مع أن الشيخ طبعا وضع تقييدات وبين أن هذا فاضل وأن هذا الأفضل وإنه وإنه، لكن عالم تدين بما ظهر له من دليل ولو كان قوله مردودا، لكن تعبد بالعلم. أما هذا تعبد بالهوى، فهو ما اختار قول الشيخ باجتهاد وإنما اختاره بهوى. ولهذا فرق بين التابع والمتبوع، فالمتبوع هو العالم قد يذهب إلى القول ولو كان شاذا بعلم فهو مأجور، إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما التابع، أما التابع فلو أنه تبع قولا هو الصواب لكن تبعه بهوى فهو آثم. فالتابع بهوى آثم ولو كان قوله الذي اتبعه هو الصواب في المسألة. يعني لو أنا تبعت القول بالحجاب أو القول بكذا وتغطية الوجه لكن لهوى عندي، لهوى عندي أو لغير على امرأتي، ليس لدين، لغير على امرأتي، باب غير محضة أو غير ذلك، أو لنصرة فلان على فلان، لأن هذا الذي ينصر القول بتغطية الوجه حبيب إلى قلبي بالكشف، والثاني الذي ينصر القول الذي ينصر القول بالتغطية حبيب إلى قلبي والآخر ليس كذلك، فأنصره من باب نصرة الشخص لا من باب نصرة الشريعة، فأنا آثم. أيما شيء يخرج عن العلم والإخلاص فأنت آثم به ولو كان هو الصواب، حتى ولو دعوت إلى السنة لكن تريد نصرة نفسك، العلو في الأرض، فتلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، يحصل بك انتفاع ولا تنتفع أنت بعلمك. يعني الناس انتفعوا بك، دللت على السنة وجهدت وكذا، الناس انتفعوا بك لكنك أنت حرمت لأنه لم يكن قصدك نصرة السنة. نعم، شوف كما أمره بها لا كما يريد هو، اللهم اجعلني عبدا كما تحب لا كما أحب أو لا كما أهوى. نعم، ولكن كما أوجب العلم عليه، فطلب العلم ليفقه ما تعبده الله عز وجل به من أداء فرائضه واجتناب محارم. طلب العلم ليه؟ ليفقه ما تعبده الله به من أداء فرائضه واجتناب محارم. نعم،
وعلم لا يسعه جهله ولا يعذره به العلماء العقلاء في تركه، وذلك مثل الطهارة وما يجب لله عز وجل فيها، ومثل الصلوات الخمس.
علم لا يسعه جهله ولا يعذره به العلماء العقلاء في تركه، طهارة وما يجب عليه لله عليه فيها، ومثل الصلوات الخمس والزكاة وكذا، اللي هي الأركان التي تلزم كل مسلم، فيجب علي أن يتعلم حكم الله فيها أولا. لو خفت عليه بعض مسائل كالذي أخطأ في صلاته، هو علم الصلاة لكن خفي عليه شيء ما دار على ذهني أصلا أن يسأل عنه، فهذا ليس بآثم. والمرأة التي استحاضت 7 سنوات وما تدري، ظنت أن هذا من الدم الذي تتجنب به الصلاة، فلو أن شيئا ما خطر على بالك أنه مخالف فهذا أنت معذور فيه، أما ما كان يحتاج لسؤال وأنت تعلم هذا يحتاج لسؤال ثم قصرت في السؤال فأنت آثم. نعم،
ومثل الصلوات الخمس في اليوم والليلة وما يجب لله عليه فيها، ومثل الزكاة وما يجب لله عز وجل عليه فيها، ومثل الصيام وما يجب لله عز وجل عليه فيها، ومثل الحج متى يجب عليه وإذا وجب ما لله عز وجل عليه فيه، وعلم الجهاد متى يجب وإذا وجب ما لله عليه فيه.
الله أكبر. جهاد بعلم، وحج بعلم، وصيام بعلم، وزكاة بعلم، وصلاة بعلم، وطهارة بعلم، كما قال ابن عبد البر ونقل إجماع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، فضلا يا إخوان عن علم الدعوة يا إخوان، فضلا عن علم التصدر. نعم.
وعلم المكاسب وما يحل منها وما يحرم، ليأخذ الحلال بفقه وعلم ويترك الحرام بفقه وعلم.
الله أكبر، عجيب الأجر هذا يا إخوان، عجيب الأجر، سبحان الله. كلما تكلم في باب كان القدوة فيه علم المكاسب الحلال والحرام، ليأخذ الحلال بفقه وعلم ويترك الحرام بفقه وعلم، لا أنه يترك الحلال لجهله وقد يأخذ الحرام لجهله، إنما يترك بعلم ويأخذ بعلم. نعم.
وعلم النفقات الواجبات عليه وغير الواجبات.
نعم، نفق على الزوجة، وهذه نفق واجبة لأنها في مقابل، هذه على عوض، نفق على عوض مقابل البضع. علم نفق على الأولاد، على الأبوين إذا كان فقيرين، نفق على المماليك التي تحت يدك، النفق على البهائم التي يلزمك نفقة عليها. نعم.
وعلم بر الوالدين.
الله أكبر. وما الفرق بين البر وبين العقوق؟ ما حدود ذلك؟ البر الواجب والبر المستحب، في بر واجب ينبغي عليك وفي بر مستحب ما فوق ذلك يعني. نعم.
وعلم صلة الأرحام والنهي عن قطعها.
الله أكبر.
وعلم
احنا دائما نقول يا اخوان، ها، السلف ما يحوجون الى غيرهم ابدا. اللي بيخرج عن ارض السلف يلتمس بضاعة في الارض اللي بجوارهم هذا جاهل. انت ما ابصرته؟ لا والله مش شايف. العيب فيك انت. ارض السلف لا تحوجك الى غيرها، كل ما تريده في ارض السلف. السلف الذين هم النبي والصحابة ومن تبعهم باحسان، كل شيء في ارض السلف، كل شيء في ارض السلف. والله الاخسان يا اخواني فرح سبحان الله بمثل هذه الكتب ومثل هذا الهدي اللي حرمت منه الارض سوى عند من على ضرب السلف. هل تجد عند العلماء وتجد عند طلبة العلم الذين على ضرب العلماء، انما السراق الذين يتجرون بالدين ساعة يبكي وساعة يبتدع وساعة يعبد وساعة تجار. يا اخوان اتاهم الله فصاحة لسان، فكان كالمنافق العليم يفتن الناس بلسانه وفصاحته ولكن ليس على شيء. انما هذا علم السلف، ده العلم بقى اللي محتاج تتعلمه قبل الفتن، ده اللي محتاج تتعلمه قبل الشهادة في المحاكم، ده المحاكم تشهد لك بذلك مش يسألك، ده هو يقول تشهد المحكمة انك سلفي، تشهد المحكمة انك تحارب الأشاعرة، تشهد المحكمة انك تقرأ ابن تيمية، تشهد المحكمة انك تقول السلف والسلف فقط، تشهد المحكمة. هو هذا العلم يا اخوان، لان لك شهادة في الدنيا كله بسلفيتك. ما تحتاج الى من يسألك. فالعلم، التربية، الأدب، شوف أنواع العلوم، هذا علم يسع كجهل. طيب علم بر الوالدين، علم صلة الأرحام ونهي عن قطعها، علم الأمر المعروف ونهي عن المنكر، علم النكاح إذا أراد حتى يجري نكاحه بفقه. يا سلام. علم معاشرة الزوجة وما أوجب الله عز وجل لها عليه من الحق وما وجب له عليها من الحق حتى يجري ذلك كله بفقه وعلم قد تقدم. الله أكبر. ما لي وما علي، مو بعلم الاستمتاع بالزوجة المجرد، مع انه علم ايضا. متى تأتي امرأتك زمانا ومحلا؟ متى تأتي زمانا وكيف تأتيها محلا؟ علما موجود في القرآن في صفحة واحدة، في صفحة واحدة. ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض زمانا، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم مكانا. علما موجود يا مصطفى، علم لازم سنة يتعلمه، لازم يتعلمه ما يأتي من زوجته وما يضر، متى يأتيها ومتى يمتنع. علم، علم المعاشرة فضلا عن المعروف. الزوجة تذهب إلى أمها، تذهب ولا ما تذهب، الزوج يمنع، الراتب من حق مين، العمل في البيت واجب ولا لا، العلم بما لك من القرار في البيت والمعاشرة بالمعروف، العلم بما يجب لها من النفقة من العدل إن عدت، العلم بالمشترك بينكما بالمعاشرة الجسدية بنسب الأولاد، هناك حقوق مشتركة، هناك حقوق خاصة للرجل، هناك حقوق خاصة بالمرأة، هذه الحقوق لابد أن تعرف قبل الزواج. لكن العلم بكم غرفة، العلم بالمهر مقدمه ومؤخره، العلم بالأقارب، العلم بالمستقبل، العلم بالمؤهلات، العلم بال... أما العلم بالحلال والحرام هذا قليل. ثم علم صحبة الأصحاب، علم الصحبة ومحادثة الإخوان ومجاورة الجيران. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. علم الصحبة، علم الجيرة، علم الأدب، أدب الأخوة. ثم علم حفظ الجوارح عن كل ما حرمه الله الكريم. عارفين سر الكريم هذا مع الأجري؟ طبعا الأجري في كل كتبه مولانا الكريم على طول كرم الله وجوده له مع الكريم، هذا سر الله أعلم. لو كان شيخنا وموجودا بيننا لقلنا يا شيخ ما السر في الكريم عندك هذا؟ دائما أنت تصطحب هذا الاسم. ثم علم اللباس، ما هو مباح للرجال ومحظور على النساء، وما هو مباح للنساء ومحظور على الرجال، ومثله الطيب والحلي. ثم علم المأكول والمشروب، إذ في المأكول مباح وغير مباح، وفي المشروب مباح وغير مباح. ثم علم كيف الشكر لله، علم كيف الشكر، علم الشكر وما يتعلق به، ما هو وما الفرق بينه وبين الحمد، كيف تشكر ربك الشكر الذي يرضى به عنك، ما أولى من نعمه، يعني ما أعطاك ما منحك. علم الشكر لله عز وجل ما أولى من نعمه. ثم طلب الفقه، يعلم كيف التوبة من كل ذنب أذنبه مما بينه وبين الله عز وجل، وكيف التوبة من الذنوب التي بينه وبين المخلوقين. علم كيف التوبة، علم التوبة النصوح من التوبة التي اختل شرطها بين الذنب إذا كان بينك وبين الله، وبين الذنب الذي كان يكون بينك وبين المخلوق. ولهذا أنت في غير حاجة إلى أحد تتوب على يديه، لأن التوبة لله، ما أحد يتوب لأحد، إنما التوبة لله سبحانه وتعالى، توبة لله. إذا وفقك الله للتوبة فقد قبل منك التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب تاب عليهم في محل ليتوبوا بعد ذلك، ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا فيتوب الله عليهم. فمن وفقه الله للتوبة فقد قبل منه. ولهذا مع يسر التوبة لا يوفق إليها كل أحد. كم من الموتى مات على معصية ولم يستطع أن ينخلع، ما يأتي الشيطان يقول خذ المعاصي حتى إذا اقترب أن تبلغ الروح الحلق، ما قالوا استغفر الله. وهل تملكها؟ لو ملكت الهداية ملكت التوب،
لو ملكت الهداية ملكت التوبة. وفي أحد يملك الهداية أخوان؟ يبقى لا تملك التوبة. إنما التوبة لمن وفقه الله لها، كما أن الهداية لمن وفقه الله لها. لا تظن التوبة يسير جدا أبدا يا إخواني. في ناس تجلس عندها الليل والنهار تدعوها وقد بنى لهم كل شيء وما يتوب، ما يتوب. الله أكبر، هذا كلام رائع سبحان الله. علم طهارة، صوم، زكاة، حج، جهاد، زكاة، مكاسب، نفقات، بر والدين، صلة أرحام، أمر معروف عن المنكر، علم نكاح، علم معاشرة الزوجة، علم صحبة الأصحاب، محادثة الإخوان، مجاورة الجيران، علم حفظ الفروج، علم اللباس، علم المأكل والمشروب، علم الشكر، علم التوبة. سبحان الله. وعلى هذا قس، عرفتم العلم الذي ينبغي الإنسان أن يتعلمه، وإذا وفق إليه كان ممن أراد الله به خير. نعم.
قال محمد بن الحسين: هذا يطول شرحه، فمن وفقه الله عز وجل لطلب علم ما ذكرت ليعبد الله في جميع ما تقدم ذكرنا له، ومما لم أذكره مما يطول به الكتاب
طبعا طبعا نعم،
فعبد الله عز وجل فيه بفقه وعلم.
كيف بقى؟ علم التوحيد، علم السنة، علم معرفة أعداء الدين من الشيطان، من الكفار، من أهل البدع، من العصاة. نعم.
فهو ممن أراد الله الكريم به خيرا إذ لم يتركه في الجهل. واعلم أنه من عبد الله عز وجل بفقه وعلم فإنه يرضي الله عز وجل ويغيظ الشيطان وينفع نفسه في الدنيا والآخرة وينفع أهله وإخوانه.
هذه ثمرة العلم الصحيح يا إخوان، ثمرة العلم الصحيح. أولا يرضي الله لأنه على مراد الله، وثانيا يغيظ الشيطان لأنه على مراد الله. والشيطان يغيظ السنة، العدو يغيظ السنة، العدو ما يغيظه البدعة. ولهذا الأعداء الإسلام يكرهون الصوفية، هل يبغضون الخوارج؟ إياكم تظن أن العالم بيحارب داعش يا أخوان. أخواني استيقظوا، العالم ما يحارب داعش والقاعدة، العالم يريد داعش والقاعدة، لأن داعش والقاعدة كفى يا الأعداء مؤنة المواجهة. الناس يعتبرون أن جهاد الحكام المسلمين أعظم من جهادهم هم، ولهذا فهم في أمن من سيف الداعش. إنما الحاكم اللي بيعتقد الداعش أنه كافر ده مرتد، والمرتد لا يؤج، إنما الكافر يؤج لكن المرتد لا يؤج. فلما كفروا حكام العرب يبقى يجب إيه؟ قتالهم، لأن قتال المرتد يتقدم على قتال الكافر الأصلي. النبي عاهد الكافر الأصلي، النبي صالح الكافر الأصلي، لكن المرتد من بدل دينه فاقتلوه، كما في الصحيح أن معاذ ماذا قال لأبي موسى لما ذكر أن هذا الرجل قتل؟ قال والله لا أجلس حتى يقتل. يبقى الأعداء عرفوا هذا الفقه، ولهذا يقتل المسلمون بعضهم بعضا. إذن الأعداء يريدون داعش، الأعداء يريدون القاعدة، الأعداء يريدون جميع التنظيمات الجهادية الإرهابية، وإن كانوا في العالم يقولون نحن نحارب الإرهاب. العالم يريد التفرق والتعدد في المسلمين، العالم يريد التبليغ والدعوة، يريد الإخوان. وأنتم تعلمون أن شوفوا العالم تعاطف مع الإخوان ووعد، والإخوان تنادي، العالم يريد هذا، العالم يريد كل هذا. ليه؟ لأنه مخالفة. إنما الذي يقلق مضجع العالم العالم بالسنة، منهج السلف، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن هذا هو الإسلام الذي غزا أوروبا، هذا هو الإسلام الذي ذهب إلى الصين، هذا هو الإسلام الذي ذهب إلى الأطلسي، هذا الإسلام الذي جاب الأرض. إسلام السنة، إسلام السنة، عقيدة واحدة، عقيدة واحدة، عقيدة واحدة، هذا هو الإسلام الذي يرهبه العالم، هو ده الإسلام الذي يرهبه العالم، ليس إسلام ينخر في جسد الأمة. ليس إسلام، السرطان الذي انتشر في الجسد. فانتبهوا بارك الله فيكم. ولو حصل بعض أشياء في الظاهر تخالف هذا الكلام، هذا في الظاهر بس، هذا في الظاهر فقط، هقول لك على شيء، اقلب المسألة. ألا تحب أن يفترق اليهود والنصارى أحزابا وجماعات ويفرق بعضهم لبعض؟ ألا تحب هذا؟ لن تفرح لما اليهود تلقى النصارى والنصارى تلقى اليهود كذا، تفرح بهذا؟ الله يسلط الظالمين بعضهم على بعض، تفرح بهذا؟ سنة التدافع. نعم أيوة نعم أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله. أتوب إلى الله عز وجل هذا معروف، وأتوب إلى رسوله يعني إذا كنت أنا أذنبت في حقك فإن أستغفر أطلب منك العفو والمسامحة. هذا معنى أتوب إلى الرسول، يعني أتوب من حقك لله، من حقك إن كنت قد أخطأت فيك، وليس التوبة التي توبة العبادة لأحد ولا الرسول. قال سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ها فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ففي توبة هي توبة العبادة، هذه لا تكون إلا الله عز وجل. لكن أتوب إليك يعني معناها أنني أستغفر الله من حق لك أنا قصرت فيه. فإذا كنت أنا أذنبت في حق الله فأتوب إلى الله، وإذا كنت أنا قد قصرت في حقك وأتيت شيئا يستوجب غضبك فإني أستغفر الله عز وجل من هذا الحق الذي أنا قصرت فيه. نعم، فدي ليست توبة عبادة، يعني تعبدت للرسول بالتوبة، لا، الله هو الذي يتوب إليه والله هو الذي يستغفر. نعم. وهذا لكن لما تقول لأخ اغفر لي خطأي فيك هذا معنى أتوب إليه، يعني ليست المغفرة العبادة، هو ما يملكها لكن اغفر لي يعني سامحني. نعم.
وهذا الذي ذكرته لك وفصلته هو العبادة لله عز وجل، هذا أولا، ثم صيام النهار وقيام الليل والجهاد والحج والصدقة الكثير سقط. ثم قال
وعلم كما تقدم. نعم.
وقد روي في ذلك أخبار مما يدلك على ما فصلته لك، وأنا أذكره ليرغب في طلب العلم.
يعني من يرغب لله عز وجل عبادة يرضاه منك والله الموفق لذلك، ثم ذكر. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين.
يعني يبين فضل العلم وفضل طلبه إذا كان على مراد الله. نعم.
ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه.
قال في الحاشية حديث لا يصح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال بين نحن وأصحاب ابن عباس جلوس في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن؟ فقلنا سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع،
يعني إن لا وإن لا يرجعون. نعم.
قال وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا،
لأنه نزل مني، والمني إذا نزل أوجب ماذا؟ الغسل. نعم.
وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله عز وجل؟ قلنا لا. قال فعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا.
طبعا هذا ما يعني يعقل في أصحاب ابن عباس أن يقولوا لا لا لا، إنما أفتوا عن كتاب الله، أفتوا عن سنة رسول الله، لهم أن يأخذوا حتى العمومات عن كتاب الله عز وجل في الغسل من الجنابة إذا لزم المني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك الأدلة المعروفة في وجوب الغسل عند نزول المني، عند نزول المني، إنما الماء من الماء. نعم إذا رأت الماء، وهذا نزل منه الماء، ماء دافق واستفسر مما يكون منه الولد، يعني المني مو بودي، إنما هذا المني الذي يكون منه الولد. ولهذا الحديث هذا ضعيف لا يصح. نعم.
قال فعما؟ قال قلنا عن رأينا. قال لذلك يقول رسول
أمثال هؤلاء لا يفتون بالرأي أبدا، إنما على الأقل باجتهاد إن لم يكن عندهم نص مباشر، لكن الاجتهاد يكون مبني على النصوص. يعني أنت أي فقيه ما يمكن أن يفتي إلا بعلم، ما يقول لا 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 عن رأي، يعني عن رأي المجرد، إذا ما يصح لك أن تفتي. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم. لكن الفقيه يفتي من غير نص خاص، وقد يخف عليه نص خاص، فيفتي بماذا؟ بالنصوص العامة، يفتي بماذا؟ بالقياس الجلي، يفتي بماذا؟ بهذا. إنما لا بد له من حجة، ما في فقيه يفتي في الدين إلا بحجة، لكن هذه الحجة تقبل أو لا تقبل هذا شيء آخر، صحيحة أو غير صحيحة هذا شيء آخر، لكن ما في عالم أبدا يتكلم في الدين بلا مستند، ما في فقيه، فقيه رباني يتكلم في الدين بلا مستند. نعم.
قال لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان منك أتجد شهوة في قلبك
في قبلك أيوة
نعم. صلى الله عليه. قال لا. قال فهل تجد خضران في جسدك؟ قال لا. قال فإنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء.
نعم، هذا هو السر. المني الذي يكون منه الولد، يعني قل مني وكذا، ابن عباس وضع شرط الشهوة، وضع شرط لأنه قد ينزل لمرض يحصل سيلان، ولا أدري حقيقة هذا وقع، إن قال به أناس فعلا ما يرجع إليهم سواء في العلم الخاص، علم يعني ما يتعلق بالطب أو كذا، أو علماء دين يجمعون على هذا، وإلا فإن هذا المنية إنما تخرجه شهوة يحصل بها التدفق، ولهذا المنية على هذا الوصف لا يحصل إلا بشهوة، هي التي تدفع، ولهذا يكون على صفة تكاد تكون موحدة، يكون على مرات، يعني ثلاث مرات أو شيء دفعات، ومن هنا يحصل إذا حصل ضعف عند الرجل تكون الدفعات أضعف، وقد ينزل إلى أن يصل إلى إذا اشتد ضعفه أو كذا قد يحصل بعض الشيء فيه شهوة ودفع بسيط جدا، فقوة الدفع تدل على قوة الشهوة على حسب هذا الذي يحصل، لا ينزل إلا بدفع هو الشهوة التي تتخلل البدن كله، بخلاف المذي الذي يكون محل الشهوة الذكر، ولهذا قال النبي في المذي يغسل ذكره، ليه؟ لأنه لا يتخلل البدن، فكان المحل هو الذكر، ويحصل بشهوة أو نشوة اللي هو المذي كما يسميها العلماء، يعني أنها مختصة بالعضو، ولهذا لا يخرج مني، إنما مذي يحصل قطرات قليلة أو شيء، فنرى له وصفا سواء في خروجه سواء في صفته تختلف عن صفة المني، ولهذا المني هذا لا يخرج إلا بتدفق شهوة تتخلل البدن سواء كان نائما أو كان يقظانا. فهل ممكن أن ينزل هذا المني بدون ذلك؟ ممكن يكون عن طريق السحب اللي بيفعله الآن، اللي هو السحب اللي هو يدخل على المحل يسحب بالشيء هذا، نعم، لأنه ما يخرج من البدن طبيعي، مخرج طبيعي، إنما ممكن يسحبه من هذا اللي يسموه هذه العمليات الأخيرة من الحق المجهري أو شيء، يعني ممكن لا يكون عند الإنسان شهوة تدفع فيدخلون على المحل يسحبون هذا ويلقحون به المرأة. إنما والإنسان هكذا بدون هذه المسألة ممكن أن يخرج المني، قد يكون بقى إذا كان في حالة مرضية يسير، الله أعلم، الله أعلم بهذا، الله أعلم، يعني وجد البعض يقول هذا أنه ممكن يخرج بسيلان نتيجة مرض أو كذا، عموما نسيت هذه المسألة، يعني هي نقول إن حصل هذا لا بأس. ليه يا أخواني؟ في مسألة نحتاج لها فقها تتعلق بهذه، ألا وهي مسألة حصول شهوة ينتقل بها المني من محل لكن لا يخرج، إما بقبض على العضو أو بحصول شيء فيكسل فلا يكون عنده قوة في الإخراج، يحصل قوة في الإخراج ودفع، لكن انتقل شعر بلذة حصل به انتقال لكن ما خرج. طيب كويس. وبعدين بعد دقائق عشرة ربع ساعة مع الحركة حصل سيلان، فهل يغتسل؟ وقت السيلان لم تكن شهوة، وقت الانتقال حصل شهوة لكن لم يخرج، فهل المعتبر هو الانتقال الذي حصل معه الشهوة، ولا المعتبر السيلان أو الخروج هذا بالشهوة؟ من أهل العلم من قال المعتبر الانتقال هذا، لو انتقل هذا يكفي بالشهوة، إن انتقل انفصل عن محل بشهوة. وبعضهم قال وهو الراجح أن الشهوة المعتبرة إنما تكون حال الخروج، هذا الذي يعتبر وليس وقت الانتقال، فهذا الذي يعتبر هو الصحيح. ولهذا وحتى لو خرج بشهوة قد يبقى شيء في العضو بعد ذلك أو شيء يخرج بسيلان حال اغتسالك بعد دقائق، فحتى ولو اغتسلت ثم خرج هذا ما يكون فيه اغتسال. ليه؟ لأنه لم يخرج بشهوة. فإذا خرج بمرض لا يكون فيه شهوة، فهل يكون فيه الاغتسال؟ ما في اغتسال. لكن السؤال هل ممكن أن ينتقل عن محله ليخرج عن طريق مرض؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث، يعني في رجوع إلى أهل الاختصاص، وبناء عليه إذا انتقل بلا شهوة فلا يكون في غسل، لأن المعتبر هو الشهوة، المعتبر هو الشهوة، خروج بشهوة، خروج بشهوة، شهوة بلا خروج ما ينعقد عليه الغسل. نعم.
قال محمد بن الحسين سقط علق المحشي قال وقد علق الأجري على هذا الأثر في أخلاق العلماء بقوله كيف لا يكون العلماء كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
شوف هذه المسألة، هل مسألة خروج المني هل ممكن يخرج بدون شهوة؟ وبعضهم تكلم في المرض وممكن يحصل، بس نريد تأكد من هذا. نعم، لأن المعروف أن هذا المني، المني الودي بيخرج، الودي يخرج دون شهوة، لا علاقة له شهوة، والسائل الثخين هذا يخرج، ده اسمه ودي، مذي يخرج بشهوة دون شهوة المني لأنه يدخل البدن، المني يخرج بشهوة تدخل البدن كله، يبقى عندنا ودي ومذي ومني، إنما الودي هذا سائل سخين يخرج بدون إيه؟ بدون شهوة مطلقا، يمكن يخرج بعد البول عادي، وقد يكون في مرض يجعل هذا السائل يخرج بالثخين. نعم، المذي يخرج عند مداعبة، يخرج عند كذا فيحصل نشوة، يخرج معها بعض النقاط لكن لا تتعدى العضو. المني يخرج بشهوة خاصة تتخلل البدن كله، تتخلل البدن كله. نعم.
قال محمد بن الحسين فهذه
يفقه الله فيه،
يفقه الله فيه حتى لا يأتي بباب من الأبواب من أمور الدنيا والآخرة إلا بفقه وعلم.
يعني فهذه الأبواب السابقة التي ذكرتها لك وغيرها الكثير لا ينبغي للعبد أن يأتيها إلا بفقه. هذه أخوان لو ما نتعلم اليوم إلا هذه كفى، أن تبني أمرك على علم، كل شيء في حياتك على علم، هذا أثمن ما يكون. هذا يا محمد الخير كل، أنت مسؤول مسجد يا محمد، لازم يكون عندك علم، هتقدم هذا وتخير وكيف توزع نفقاتك كيف وصدقاتك كيف، تسأل هذا نصراني بجوار المسجد ممكن نعطيه شيء من أشياء رمضان وطعام رمضان ولا لا، هذا رجل عنده تقصير في الصلاة ممكن نعطيه صدقات ولا لا، هذه امرأة متبرجة قائمة على أيتام ممكن نعطيها من الزكاة وما حد ذلك، هذا أخ قائم على إمامة المسجد في رمضان ممكن نعطيه من مال الزكاة ولا هذا يكون من الصدقات، عندنا مكيفات ودنا نجيب نأتي بها هل ممكن نأتي بها من الصدقات، هل ممكن أنت يا محمد تأخذ من الصدقات إذا كنت محتاجا إليه؟ ألا ده المسألة مش مسألة بقى هنعين محمد قائم عن مسجد، ده احنا هنعين فقيه، لازم نعين فقيه ولو كان فقه مما يخص هذه المسائل. طب محمد ما عنده، يبقى يجمع كل المسائل التي عنده يكتبها ثم يرحل بها إلى شيخ ليبين له حتى يبني أمره على ماذا؟ البنا هذا اللي بيبني مسجد لابد يكون عنده فقه، ها لازم عنده فقه يبني، كيف هيعمل منبر يبني بارتفاع هذا، هيعمل محراب مثلا، كل أحد يا أخو اللي بيدهن لابد يكون عنده فقه في المساجد، يدهن كيف، ما هو الدهان المشروع وغير المشروع، السراميك اللي الرخام، كل أحد يا أخواني لا تخلو مهنته من حاجة إلى دينه وشرعه، لهذا لابد أن يفقه فيه. ما في أحد سائق التاكسي، السيارة، سائق المدرس، المهندس، الطبيب، الفلاح، كل أحد لا يمكن يوجد عمل دون حاجة إلى الدين، لأن الدين يدخل في كل هذه الأشياء. حتى المباح الذي ما تكلم في دين وسكت عنه هو من الدين، لأننا قلنا أنه مباح ليه؟ بسكوت الشارع عنه، يبقى عرفنا إباحته بالسكوت، يعني هناك دليل على الإباحة ألا وهو يا مصطفى سكوت الشارع عنه. نعم.
ثم أعلم رحمك الله أن هذا الذي تقدم ذكري له،
كيف بقى أن يقول يعقوب أمام العالم كله بأنني واعظ وبأنني كذا ولست بعالم؟ يعني كيف لست بعالم؟ لست بعالم يعني لست بواعظ، ما يصلح، لست بعالم يبقى لست بواعظ، تعظ الناس بإيه؟ الحارث المحاسبي كان واعظا وحذر منه السلف، ليه؟ لأنه لم يبني وعظه على الآثار، وحذر منه الأئمة كأبي زرعة وغيره، لأنه لم يكن واعظا سلفيا، يبقى لابد أن تكون عالم. فالهروب من العلم والسلفية إلى الوعظ ليس بمنجي، لأنك لابد أن تكون واعظا بعلم على منهج السلف. يبقى الذي يسبق الوعظ إيه؟ واحد المنهج السلف أن تكون سلفيا، اثنان أن تكون عالما بمطاعم، يبقى العلم والسلفية يسبقان إيه؟ الوعظ ده بيسبقان إدارة المسجد، يبقى كيف الواعظ في المسجد؟ لأن القائم على المسجد هيجيب الشيخ فلان ولا هيجيب الشيخ علان؟ لازم يبقى لابد أن يكون سلفيا الإدارة في المسجد، لابد أن يكون سلفيا لأنه هترتب عليها خطيب الجمعة من؟ ده مهمة جدا، في إداري يجيب خطيب الجمعة المبتدع فقط حزب، في خطيب في إداري يجيب السلفي فقط، في إداري هيجيب من هذا ومن ذاك، يقولك لا 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 أنا مسجدي مفتوح لكل أحد وكل واحد الناس تستفيد منه وأتي به، ده فقه موجود؟ فقه موجود، الاثنين حلوين كله حلو، هذا فقه إداري، يبقى مش مثلا أنت أخي مش طالب علم خليك إداري إزاي؟ ده هو ده الرئيس، ده الحاكم في محله، ألا ده بكرة طلعنا هشام وقف خلاص، يبقى الإداري هذا مسؤول عن المسجد، يوجه المسجد يمين شمال، ما يصح. المؤذن لازم يكون ايه؟ على علم بأحكامه، يكون سلفي كذلك،
الله المستعان، الله المستعان. فينبغي لكل مسلم،
فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل ألا يشغله شيء عن طلب الفقه في جميع سعيه لأمر دنياه وأمر آخرته، وإلا فسد عليه جميع أموره وكان غير معذور بجهل عبادته لله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. يا سلام إخواني، هذا حياة روح. ايه ده، ايه الروعة دي، بين ابن عبد الوهاب وبين الأجري وبين الباني وبين احمد وبين مالك، يا علي في الزمن ده، في الزمن ده والله آية، والله آية. اخوان احنا الانسان يهدى لهذا، ولهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا صراحة انه اقول يعني عن نفسي، وان كان الانسان يطلب مزيد عمر في طاعته، لكن مهم جدا أن تكون واحد راضيا عن منهجك هذا، لأنه مش منهجك، منهج السلف. اثنان، مرحبا بالموت فإنني على الطريق، وأنا مروح لك الأخ ده حمل حادثة ومات رحمه الله، مات على السنة، ده كان نايم وقام يقول لو مات الحمد لله نام على السنة، وكان على نيتي إذا استيقظ أنا أن يتعلم السنة. مرحبا بالموت، ما عندك ما يحتاج أن تستغفر، ما عندك ما يحتاج أن تتوب وعجلتك المنية. ثم أنت الذي أعذرت إلى الله عز وجل أولادك ولو ما كانوا على هداية، وأنت الذي أعذرت إلى زوجك زوجتك وإن لم تكن على هداية، وأنت الذي أعذرت مجتمعك، وأنت الذي لأنك علمت السنة وبلغت السنة. عظيم يا اخوان، نعمة والله العظيم، يجب ان ندركها جيدا. عارف يعني ايه انت بتجتمع على كتاب سلف الان؟ هو اتباع هذا وبيعملوا ايه؟ هم اتباع حسن تعلموا ايه؟ هو اتباع عمر عبد الرحمن تعلموا، هم اتباع القرضاوي ايه؟ هم اتباع البنا ايه يا اخواني؟ اتباع محمد الياس ايه؟ الناس دي تعلموا هذا؟ الناس دي اجتمعوا على هذا يا اخوان؟ الا عجيب. شوف اسمع مقطع هذا العدوي الأشاعرة من رسول الله ضلال، طب كويس الحمد لله. طيب بس الشيخ محمد حسن قال هذه زلت لسان، معنا من احد هذه قد تكون زلت لسان، ما شاء الله على طول كده زلت لسان، ما يمكن زلت منهج، ما يمكن اعوجاج، ما يمكن زلت قلب، لا على طول. طب نسيب عدو ونروح للحنبلي وبيدرس سوى المسألة، قال الشيخ ترجمة بقى حافلة طيلة عمره وهو يقرر السنة ويقرر منهج السلف ويقرر ان الأشعر اهل سنة فيما وافقوا فيها اهل السنة. تحداك لو جبت هذه العبارة، لكن هو متطوع من عندي نفسه، يعني بيتطوع لحسان منهجه طولة عمره انه على السنة فيما وافق في اهل السنة، وعلى هم اهل بدع فيما وافقوا في اهل البدع، بس لعله زلة لا كل هذا زلة زلة زلة. طيب ومن ربيع بن هادي؟ لا ضلالة، احذروا المداخل دول. طب ما يمكن زله، لعله رجل قدره ونصيبه زكاه علماء العصر، يبقى اولى بالاعتذار، مش حذر من علماء العصر، لكنه الهوى. وكالمثل انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب، هو كده. لكن المهم انتبهوا احذروا، اي واحد احنا اذا خالف لا نخالفه، هذا نخالفه، اذا خالف ما نقلد احدا في ديننا. يبقى هذه السقطة لابد ان نجبرها، زلت لسان، زلت لسان. انت عملت زي حقيقة رسلان، هو من اللي واخد من الثاني ما ندري، لعلها زلة لسان او سبق لسان او مش عارف ايه بنان او مش عارف ايه او ايام ما كان، يعني اختاروا انتوا يا جماعة، يعني يدي ما سؤال امريكي، اختر الاجابة الصحيحة، يمكن زلة لسان، يمكن سبق، يمكن، المهم اختر الاجابة الصحيحة. طب ما في حاجة اسمها خطأ استغفر الله منه، في حاجة اسمها
انحراف ضلالة يؤصل له؟ يمكن، لكن كله زلة لسان كذا. إنما غيرك لا، ده يطعن في أم المؤمنين عائشة والطعن في الصحابة خطبة كاملة. ليه؟ لأنه قالت الميدة النبي النجيب، لم حصل زلة ولا إجرام ولا أي حاجة خالص. تلميذة نجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهمت عنه، عقلت عنه، تلميذة نجيبة، لا، هذا طعن في الصحابة. لكن سب الصحابة وطعن، ولو ما يقصد بقلبه ولا حتى بلسانه، لكنه طعن بدلا من الاستغفار، لعل زلة، لعل كذا، لعل كذا. هذا نتيجة عدم التحكم إلى إيه؟ إلى العلم. نعم. فينبغي لكل مسلم، انتبهوا يا أخواني، عقل عن الله عز وجل ألا يشغله شيء عن طلب الفقه في جميع سعيه لأمر دنيا وأمر آخرته، لأمر دنيا وأمر آخرته. طيب لأمر دنيا، هو أليس الدنيا منفصلة عن دين؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، خلي بالك. فكيف الجواب؟ أنتم أعلم. إذن ما حال النبي على الدين؟ حاله أنتم أعلم. كيف الجواب؟ تعرف يا هلال؟ ها؟ هل هلالك كده؟ يعني لو قال لك واحد والشيخ بيقول هنا لأمر دنيا وأمر آخرة، طب أمر آخرة ماشي، أمر دين، لكن أمر دنيا، ما هو النبي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني حال علينا هو مش محتاج. ها قولي علاء، اذا كان في نص ها فيما لم يرد به النص ها كويس. طب والذي لم يرد به النص ها؟
ان امور الدنيا على قسمين،
ها،
منها امور تتعلق بالشريعه كبيع وشراء وغير ذلك،
ها،
فهذا الذي أراده هنا المصنف رحمه الله. ومنها أمور يرجع فيها إلى العرف، فهذا أيضا أصله في الشرع، لأن القاعدة الشرعية الكبيرة أن العادة محكمة.
بحسبك هتقول مش من الشرع، كان هنرد عليه. إذن كل أمور الدنيا بالشرع، بالشرع فيما سكت عنه فدل على الإباحة، هذا لكم صفة وكيفية، ازرع كما شئت تجد كما شئت، بس عرفنا هذا من الشرع، لأن سكوت الشرع شرح. ومن هنا ده وجه دخول الإباحة في الأحكام التكليفية. سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا من، صحيح أن الشرع ما نصش أن الكندر ده مباح مثلا، ما نصش، بس سكت عن إيه؟ عنه، يبقى مباح. سكوته إذن شرح، يبقى السكوت هنا شرع، يبقى المباح مما نص عليه أو سكت عنه، أو سكت عن. ولهذا القاعدة هذه، لو أن طالب العلم في المسكوت عنه اشتبع عليه حكمه، يكون مما يباح ولما يحضر، لأنه له وجه ووجه كذا، يبقى الأصل الإباحة. غلب الإباحة، غلب الإباحة. ليه؟ لأن الأصل الإباحة. لو انا مثلا الحيوان ده مختلف في اباحتي او حل، النص ما الشرع ما نصش على ذلك. اقرا بالامس حاجه اسمها السنجاب، حكم لحم السنجاب. السنجاب ده اللي هو مثل زي الارنب كده يشبه، او شيء من هذا يعني. الفقهاء تكلموا، السنجاب ده تراه له انياب، شيء من الأنياب. فالبعض قال، اختلف العلماء، البعض قال إنه ممنوع لأنه يلحق بذوات الأنياب، كل ذي ناب من السبع وكل ذي خبز من الطيب. والبعض قال لا، يلحق باليربوع وكذا ما يباح. فتنازعوا من مبيح ومن حاضر. النووي وغيره من العلماء رجح الإباحة. قاعدته في الإباحة إيه؟ إنه طالما اختلف هذا مباح أو هذا محظور في مثل هذا، يعني لم يأتي نص والأصل هو الإباحة إلى نار النص، يبقى نحمل على الإباحة ما لم يرد القطع بالتحريم. كون الإنسان يترك ذلك احتياطا ما في إشكالية، يبقى لأمر دين ودنيا، يبقى الدنيا حتى الدنيا المحضة هذه ما تنفصل عن الشريعة. فلما قال النبي أنتم أعلم بأمور دنياكم، ده تشريع. تشريع إيه؟ تشريع أن مثل هذا نرجع فيه إلى أعرافنا وخبرتنا. يبقى نوع اتصل بالتشريع، هذا اتصل بالتشريع. أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني كيف تزرعون، كيف تحرثون، كيف تبنون، كيف كذا، يبقى عرفنا من قبل الشارع أن هذا النوع مما نرجع فيه إلى طرائقنا. مثل ما قال عالم كل شيء في الدين، قال طيب كيف تطبخ هذه، قال تعالى معي، وذهب إلى الطباخ كيف تطبخ هذه، قال كذا 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 كذا، قال بس هو ده الدين، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم بيقول ايه؟
يقول هذه مروية عن الشعراوي
اليوم ايه؟
لا الطباخ،
لا غير، وقبلها، لا قبلها، موجودة في كتب أهل العلم. نعم.
وساق بسنده عن ابن سيرين قال إن أقواما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريبا، فصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة فهلكوا.
الله أكبر. ألا والله الذي
لا إله غيره، ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
الله أكبر. ضر إلى أثار العظيمة يا إخوان، هذه ما بأثار يا إخواني يعني فرعية، دي أثار يا إخواني كليات. عبادة ولا علم؟ ما في عبادة إلا بعلم. علم ولا جهاد؟ ما في جهاد إلا بعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين بس، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. تعالوا بقى نعلمكم، جاهدتم تعالوا تعلموا. يبقى لابد من العلم، لازم. إن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب، يعني محلات للصلاة، يعني انقطعوا للصلاة والعبادة، وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة فهلكوا. يبقى إيه أحمد؟ قبل العبادة السنة اللي هو العلم، قبل الجهاد وإلا تكون داعشي. هو أنت ما عندك جهاد؟ هو الجهاد هذا عند دواعش وشيء، اللي عند دواعش إفساد، لكن إحنا أهل السنة عندهم الجهاد اللي هو إيه؟ قال البخاري كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال. يبقى خالفوا السنة فهلكوا، هم عباد ما أو من يمثلهم في الأمة؟ ها قول يا أحمد. شوف التفت لحظة، صح؟ التفت لحظة، ما بغيش تلتفت لحظة أبدا. من هم؟ مش عارف من هم، وانت عارف، شوف عشان انت التفت. طب أسألك بقى السؤال تاني بقى وانت بتنتبه لما أقوله الآن، من الذين يمثلون في هذه الأمة العلم العبادة والتضلع فيها لكن خرجوا من السنة؟ من هم؟ من اللي عبد وخرج من السنة يا أحمد؟ أه؟ والله أنا ودي أخذ قرار الآن بس أخشى تنتقدوا علي. والله تخرج الآن، ما تكمل الدرس الآن تخرج. إيه والله تستحق الخروج، بس أنا رحمة بقلبك وقلب بعض إخوانك اللي ممكن ينتقدوا علي أخرج، بس خذ دلوقتي أنت حكم عليك بالخروج، بس أنا أتركك رحمة بقلبك، إنما أنت تستحق الخروج الآن. من هم القوم الذين عبدوا وكذا وضلوا وخرجوا من السنة؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق سمن الرمية. ها خارج ايه؟ وده محتاج هذا. انت وانت نائم يا احمد وانت نائم تجيب عنها. لا تلتفت بارك الله فيك الى غير الدرس. هذا الخوارج يمرقون من الاسلام كما قلت، تحقرون صلاتكم والصيام وقراءتكم وصيامكم والصيام وقراءتكم وقراءتهم، يمرقون من الاسلام كما يمرقون من الرمية. هؤلاء عبدوا وقفوا في المحاريب ومع ذلك خرجوا من السنة، ثم خالفوا السنة فهلكوا، قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، هم كلاب النار. نعم
اقرأ الحاشية شيخ.
نعم
اقرأ ما في الحاشية.
قال في نعم من عمل بغير علم، هذا سفيان، كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
في جامع بيان العلم.
نعم قال الحسن.
قال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا.
نعم هم الخوارج. وقال ابن مسعود لهم لهؤلاء العباد: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلأ وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه، دي اللي بيتضرع بها كل الناس، والله ما أردت إلى الخير، والله ما أردت إلى الخير. ما أردت إلا الخير، هذا سلكت إليه السبيل المشروع؟ النية ما تكفي، لا بد من النية واتباع. يقول الراوي: ولقد رأيتهم يوم النهروان، قتال الخوارج، يطاعنوننا بالرمح. نعم.
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان والمحك.
أضفها تضيف بجوارها كده: ومراده رحمه الله تعالى هو العلم النافع، والمراد بالعلم النافع العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن كل يدعي علما يا أخوان. يقول: نعم أنا بني أبن أمري على علم، لكن ما العلم يا أخوان؟ العلم الموروث عن النبي والصحابة، هذا السلف، العلم النافع الذي كان النبي يسأله: اللهم نسألك علما نافعا. يبقى العلم هنا العلم النافع، العلم النافع هو الذي أيضا الموروث عن النبي والصحابة، يبقى علم الآثار. قل: قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب فرض العلم.
الأثر جميل يا شيخ عن ابن وهب.
نعم.
قال عن ابن وهب: قال: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يدي، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا لعجيب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟
جميل عظيم. لكن لو اعترض عليك معترض واشتب عليك مشتب وقال: هذا قم إلى الصلاة ثم يعود إلى درسه، قال: فجمعت كتب وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا العجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ طيب الصلاة، طيب أنا أقوم أصلي سنة الظهر ولا سنة الفجر، فكيف يعني الشيخ ما منعني من ذلك؟ طيب أصلي وبعدين بعد الصلاة نكمل. هذا يتناول أمرين، الصلاة هنا يتناول أمرين. الأمر الأول أنها صلاة نافلة ليست فرض فريضة يفوت وقتها، الأمر الثاني نافلة لا يفوت وقتها. يعني مثلا إيه؟ الآن إحنا مثلا بنتم بحث وليكن بين أذان أذن العشاء، فقام واحد جمع كتب ليصلي السنة، لا سماعك للعلم أولى. طالما أنك لا تضيع الصلاة مع الإمام، أنا الإمام، أنا الذي سأصلي بك مثلا، يبقى انتبه واستفد من هذا العلم. فقد تكون فائدة قطعها ليس بمفيد حتى تتم هذه الفائدة. أنت في كلمة تطلب تفسيرها، أنت في حديث تطلب إتمامه، فلا تجمع كتبك مع الأذان، وبعدها سنصلي السنة إن كانت مؤكدة زي سنة الفجر مثلا. غير مؤكدة ولو قامت الصلاة هذا أولى منها، لأنك بين نافلتين الآن، نافلة علم ونافلة عبادة لتتقدمها. فبهذا محمول عليه على عدم ضياع فريضة أو سنة مؤكدة أو شيء لا يفوت وقته إنما يبقى. يبقى أنت أول ما سمعت الأذان جمعت كتبك وقمت بين يدي شيخك، والفائدة ما تمت، لا اجلس، فالذي تجلس إليه أفضل من الذي تقوم إليه. واضح إخوان؟ نعم.
فرض طلب العلم على المسلم. ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وساق بسنده عن حفص بن سليمان وذكر الإسناد مثله سواء. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أبو بكر ابن أبي داود: سمعت أبي يقول: هذا أصح حديث روي في طلب العلم فريضة على كل مسلم.
يقول هذا أصح ولا يقتضي هذا الصحة، فالحديث ضعيف ولو طرق كثيرة لكنه ضعيف في كل الطرق، فإن لم يصلح للاعتضاد فيحسن فيبقى على ضعفه، لكن معناه هذا صحيح فيما يتعين على الإنسان العلم به. فمن العلم ما يجب على الإنسان العلم به، ومن العلم ما يستحب أن يتعلمه، والفرض إما فرض كفائي أو فرض عيني، فهناك ما يتعين علي فيكون فرضا عينيا بالنسبة لي، وهناك ما هو فرض كفائي وهناك ما هو مستحب. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين.
هذا ضعيف. نعم.
وفي حديث جعفر بن عامر: فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: فإن العلم كثير لا يدركه كل أحد، ففرض على كل مسلم طلبه. قيل له: العلم،
يعني العلم كثير كثير جدا ما يبلغ أحد، فهل يا ترى يجب على المسلم أن يتعلم كل شيء هذا كله يتعلمه، ولا ماذا؟ ما الذي يجب علينا نتعلمه؟ هل كل العلم ولا بعضه؟ وما هذا البعض؟ نعم.
قيل له: العلم على وجوه كثيرة، فمنه علم لا يسع المسلم جهله، غنيا كان أو فقيرا، صحيحا أو زمنا، حرا أو عبدا، إذا كان عاقلا بالغا في كل وقت وفي كل زمان، مما ينبغي أن يكون مصحوبه في الحضر والسفر وعند كل حال.
نعم.
وذلك معرفة الله عز وجل بصفاته، بصحة توحيده وإخلاصه فيه.
نعم.
ومعرفة عدوه إبليس، ومعرفة نفسه الأمارة بالسوء، ومعرفة طهارته وصلاته كيف يؤدي 5 صلوات لله عز وجل في كل يوم وليلة، وكمال الطهارة والغسل من الجنابة. هذا ما لا يسع كل مسلم جهله، بل فرض على كل من ذكرنا علمه والعمل به.
نعم.
وعلم معرفة ما بني عليه الإسلام
كما سبق. نعم.
إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت على من استطاع إليه سبيلا.
هذه أركان الإسلام يتعين على الإنسان معرفتها مما تصح به عبادته. نعم.
ليس يسع المسلم أن يجهل ذلك.
يعني أنت قائم إلى صلاة الظهر، إلى صلاة الفجر، إلى الصلوات الخمس، لابد أن تعرف صفتها. صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف تصلي الفجر؟ صلي أي عدد بأي صفة؟ لا، لابد أن تعرف صفة الصلاة. تعال يا شيخ علمني الصلاة كيف أصلي، ولا ينبغي أن تصلي إلا بعلم. طيب أصوم، ما الذي أمسك عنه وما الذي يباح لي؟ لابد أن أتعلم. الزكاة، ما الأنصبة؟ لابد أن أتعلم. الحج، ما صفته؟ ماذا أصنع؟ كيف أحج؟ لابد أن أتعلمه. وهكذا، يبقى هذا يتعين عليك علمه قبل أن تقدم، قبل أن تقدم عليه. نعم نعم.
وفرض نعم.
نعم نعم، ينبغي أن يتعلم صفة الصلاة، لكن من علمه أو صفة تعلمه كان فيها شيء من النقص وهو لم يلتفت إليه، هذا معذور فيه. لكن ينبغي قبل أن يصلي أن يتعلم صفة الصلاة، ركوعه قبل سجوده ولا سجوده قبل ركوعه، فيذهب إلى طالب علم يعلمه. أن تعلم الصلاة، لكن قد يخفى عليه طالب علم مهما كان حريصا على أن يعلمه، لكن فاته أشياء، يعني ما علمه كل شيء، علمه أصل الصلاة وكذا، لكن قد يفوت أشياء. نعم، لكن لازم يتعلم طبعا. كيف الآن هو وجبت الصلاة عليه ويريد أن يصلي الصبح، كيف يصلي الصبح ولا يعلمها؟ لا بد أن يصلي بعلم قبل أن يصلي، لازم. نعم، تفاصيل ذلك الدقيقة هذه ما التي لا يسمع عنها والتي ما علم إياها، هذه ما تكون واجبة عليه. أما ما تعلمه أو مما تتوقف العبادة عليه، يعني سؤال عن الصلاة وصفتها، سؤال عن الحج وصفته، هذا لا بد أن يسأل عنه، لا بد أن يتعلمه. لكن أنا علمتك الحج في نقاط، لكن خفي علي مثلا ترمي سبع حصيات مرة واحدة ولا مرة بعد مرة، فجيت أنت رميت سبعة معا، هل نقول تأثم؟ ما تأثم. يعني أنا علمتك ترمي هذا بسبع حصيات، بس ما علمتك سبع حصيات مرة واحدة. البعض يفعلها كذا، يجيب سبعة ويرميهم مرة واحدة، لأن مهما تعلمت شخصا لابد يفوتك أشياء. نعم، لكن في الأصل أتعلم لازم. كيف أصلي بلا علم؟ نعم، من؟ إن صلح الطرق لهذا، لكن هو أهل العلم على ضعيف، لكن إن اعتبر أن طرقه الكثيرة تصلح الاعتضاد يعني يصحح. لو هذه تحتاج بحث يعني في كل طرق، لو كانت طرقه كلها ضعيفة ما يتقوى بعضها بعض يبقى ضعيفا، لكن لو كان يصلح لهذا الشيخ الألباني طالما صحاح يرى أن هذه الطرق تصلح. نعم، الشيخ ابن باز. نعم،
قال: وفرض عليه علمه حتى يكون مصحوبه في كل وقت، حتى إذا رزقه الله الكريم مالا علم مال الله عز وجل عليه فيخرجه، وإذا ورد شهر رمضان
عندي مال مئات الألوف واسمع أن في زكاة، طيب مالي هذا ماذا أصنع فيه؟ زكاته كيف يخرجه وما النصيب؟ هذا لابد أسأل، يجب علي. لكن مثلا علمنا واحد عليك ربع العشر، لكن ما كلمني في تفصيل ماذا إن كان لي دين أو علي دين، فجئت أنا خصمت الدين اللي علي وخرجت بعد حول حول وخرجت الزكاة، بعد فترة قالوا لا ده في من أهل العلم من يقول ما تخصم هذا الشيء. دي مسائل بقى فرعية يعني متعلقة بهذا، لكن ماذا أصنع في مالي؟ لازم أسأل. عندي زروع ماذا أصنع فيه؟ أنا أسمع أن في زكاة زروع، لابد أن أسألك ما الذي يجب علي في زروعي. نعم،
وإذا ورد شهر رمضان علم كيف يصومه وما يحل له فعله وما يحرم عليه، وهكذا إذا ورد وقت الحج علم أنه ممن فرض عليه الحج، طلب العلم لأداء ما فرض الله عليه من الحج، لا يسعه أن يجهل
أن يحج
بجهل فصار فرضا،
وهكذا إذا أراد الجهاد طلب علم ما يجب عليه من أحكام الجهاد، ولا يسعه أن يجاهد بجهل فصار فرضا.
نعم.
وهكذا إذا
قال النبي قد أوصى أغزو باسم الله، قاتل من كفر بالله، ثم بين له إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى كذا، ده فقه ما يصح الجهاد إلا به. هل يبدأ بالسيف ولا يبدأ بالدعوة؟ مسألة خطيرة. من يقاتل وعلى أي شيء يقاتل؟ مسألة خطيرة. نعم.
وهكذا إذا اتجر بالأموال،
ولهذا لو علم الإفساديون هؤلاء جماعات الكفرية هذه الأحكام لما كان ما يجري الآن من بحور الدماء، لكنهم تبع للخوارج الذين عارضوا الصحابة فكفروا الكثير منهم بلا علم، وهؤلاء أتبعوه في الجهل. نعم.
وهكذا إذا اتجر بالأموال وهو لا يعلم الحلال من المكاسب ولا ما المحرمات منها وجب عليه فرضا طلب علم ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا.
الله أكبر. ولهذا كان كما يقول عبد البر كان عمر يرسل عماله إلى الأسواق يقيمون منها كل من ليس بفقيه. نعم.
وصدق عمر رضي الله عنه إذ كان الإنسان لم
إذا كان الإنسان لم
يتقدم في طلب العلم لما يحل من البيع وما يحرم منه، ولا الصحيح منه ولا الفاسد، أكل الربا وأكل الباطل.
صح هذا يا إخوان ولا لا؟ تجارة هذه ما أحوجها إلى معرفة الحلال والحرام. ولهذا للأسف لما قاد التجارة أصحاب الأموال لا أصحاب العلم وقعت المخالفات الكثيرة في أسواقه. قال في أسواقنا من يتحكم إلى قضى الله قضى رسول. أصبح المطلوب قبل إنشاء مشروع إيه؟ مال دراسة جدوى. دراسة الجدوى فيها 100 حيثية إلا العلم، المكان، البضاعة، التسويق، العمال، اللي كل هذا موجود. في بقى معرفة الحلال والحرام، ما الذي يحل وما الذي يحل؟ لا، دراسة الجدوى تخلو من هذا، والدارسون لهذا المشروع ليسوا بطلبة العلم ولا بالعلماء، لهذا تنتشر المخالفات الكثيرة في أسواقهم، وأصبح الآن تلمس الحلال من أنظر ما يكون صعب صعب إلا من رحم الله. نعم.
وهكذا إذا أراد الدخول،
يعني تخيل تكاد تفتي، تكاد تفتي قبل سماع المعاملة. شيخ احنا في شقق بتباع باء، يعني تكاد تقول لا يجوز من أول مرة، ولأنه فعلا صار يخرج عن هذا النادر، مش صار يخرج عن الحلال النادر، لا، عن الحرام النادر. وفعلا فعلا يعني تستطيع أن تقول مثلا يعني 99% مما يسأل عنه أهل العلم اليوم من المعاملات حرام حرام حرام. يا شيخ في على التسويق شبكة كذا حرام، في البنك بيجيب حرام، في شركات بتقول حرام، في معارض سيارات حرام، في هذا كله، ده الغالب، ده الغالب. ليه يا أخواني؟ لأنهم لم يبنوا أمرهم أولا على العلم، إنما جاء يسأل بعد. نعم.
وهكذا إذا أراد الدخول في أمر واجب عليه أو مباح له أخذه لم يسعه الدخول فيه حتى يطلب علم ذلك.
يعني في واجب موسع في واجب مضيق. يعني أنا رجل الآن مثلا ما عندي تجارة، هل يجب علي علم التجارة بعشرة الآن؟ في موسع، يعني طالما أنه مثلا ما أحتاج إلى مثل هذا فلا يجب علي وجوبا، لكن إذا جئت أفتح المشروع يبقى هذا يجب علي، أو أباشر الشيء يبقى يتعين عليه. قبل ذلك العلم به فرض كفائي، إن قام به البعض لم يأثم الآخرون، لكن حينما أباشر أنا انتقل من كفائي إلى عيني. نعم.
فصار فرضا عليه طلب العلم بهذا النحو.
مصطفى الآن ما يجب عليه تجاه زوجته إن تزوج إن شاء الله؟ ما الحقوق التي تجب عليه وتجب على الزوجة ومعرفة حقوق المشتركة؟ مصطفى الآن لا خاطب ولا ناوي دلوقتي، يبقى هذا على الساعة، لكن مصطفى أول ما يروح يخطب، أول ما يروح ينظر، يبقى هنا يتعين بقى المعرفة. معرفة بقى كل مرحلة، الخطبة لها مرحلة، العقد له مرحلة، البناء له مرحلة، وهكذا يتعين عليه معرفة الشيء شيئا فشيئا. مصطفى هل يجوز له أن يخلو بخطيبته لينظر؟ يخلو بخطيبته ليدرس أخلاقها وتدرس أخلاقه؟ طب ما الذي يباح له من النظر إليه؟ وما الذي لا يباح؟ مثلا طب هل أمها تنظر إليه؟ تختار عرس بنته؟ هل أمها تنظر إليه؟ طب هل أبوه ينظر إليها؟ يختار لابنه. سواد مصطفى ده ود حيي وما يقدرش، ممكن يروح يورطوه، لازم يروح بقى واحد صخيره معاه يبصله عشان يشوف له. هل يحل؟ ما هي دي مسائل علم يا اخوان، صح ولا لا؟ طب مصطفى خد له دستتين جاتو وبعدين اترفض، ياخد الجاتو بتاعه؟ ما هي كل دي مسائل تطرأ. طب خطب ودفع شبك، لكن مش هنعقد الا قبل الفرح باسبوع، في الفترة بقى دفع شبكة وحصل حفلة وكذا، والرجل والد الزوجة حتى يأمن على ابنته لا يريد أن يكتب الكتاب عشان تبقى بنت في أي وقت، ولا مع ذلك يقول إيه اللي أنت عايز تعمله اعمله، بس كتب كتاب لا. فهل ممكن يترخص طالما دفع شبكة، يترخص برخص العاقد ولا لا؟ مسائل فقه. يبقى الإنسان يتعين عليه أن يعرف ما باشرة، ما لابسة. يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله فيه إيه قبل ما تبدأ اسأل، مش بعد ما تتورط. هو ده طالب العلم، هو ده الذي يريد النجاة. بعد 20 سنة جاي تسأل العلماء وقد بصرت الشيء ليه؟ حتى لو إنك أنت يعني يعجبني بعض الإخوة قد يكون عنده العلم بالشيء ومع ذلك يستشير ويسأل ليه؟ والله إن أجابه الشيخ بما عند الحمد لله، أكد ما عند، أو يكون الشيخ ملاحظة أو محترز أو غير ذلك، فيستفيد وينتفع. وما أظن أحدا لا ينتفع شيء، بل لا ينتفع بأخي ناقش في المسألة. نعم.
فصار فرضا عليه طلب العلم بهذا النعت وبهذه الصفة وما يشبهها من أمور الدنيا والآخرة، ولا يقدم عليها إلا بعلم. وإذا لم يكن معه علم ففرض عليه طلب العلم لذلك العمل الوارد عليه. وهذا يطول شرحه، والله الموفق لمن أحب.
ولهذا البخاري في كتاب العلم بوب باب الرحلة في المسألة النازلة، غير الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر رضي الله عنه لعبد الله بن أنيس في حديث شهرة في رحلة إلى طلب العلم عموما، وفي رحلة في المسألة النازلة. قال يا رسول الله زعمت فلانة أنها أرضعتني وفلانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ نعم.
قال محمد بن الحسين فمن تدبر ما رسمته له من أول الكتاب إلى هاهنا علم أنه لا ينفك أبدا من طلبه العلم، لينتفي عنه الجهل بما أوجب الله عز وجل عليه من فرض عبادته في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي جميع سعيه فرضا لازما، يسعى إلى العلماء بإتعاب نفسه وإنفاق ماله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. من عرف قيمة هذا إخوان يسعى إليها بإيه إخوان؟ سبحان الله. بإتعاب نفسه وإنفاق ماله وتغريبه عن وطنه ولو إلى الصين، إذا كان لا يوجد العلم إلا بالصين. يا الله يا الله، كلام عظيم. لا تنظر إلى تعبك ولا إلى إنفاق مالك ولا إلى غربتك عن وطنك، ما تسأل، شوف أنجو بنفسك. عيال طيب هتركهم سنة سنتين، عيالك لو كنت تتركهم سنتين وثلاثة وأربع سنوات لطلب مال لتحصيل مستقبلهم، لقال لك الأولاد والزوج والجيران والمجتمع أعانك الله، أنت رجل موفق. لكن إن جربت لتغيب أقول إيه أسبوعا، لا تواظب على درس بعد الفجر، هيأتيك جميع الناصحين على وجه البسيط. تعال، ايه اللي حصل لك؟ طب وعيالك؟ طب واولادك؟ طب بتطلب علم فيه؟ طب وعيالك مستقبلهم ايه؟ طيب وكذا ايه؟ وممكن بعد 10 سنوات من طلب الرزق في بلد كذا كذا كفيله بلغ فيه وجاء بلا قرش، او جمع كل هذا واعطاه لانسان يثق فيه فتجر له فيه السمن الروبي. وليه السمن الروبي؟ يعني ده له سبب، يعني واحد ياخده يعني حاطط ملك في السمنة الروبي، هذه سمنة جيدة وكذا وكذا. وبعد النهاية ما، وبعض اخوانكم دخل مع واحد اظهر لهم ان هو بيحب طلبة العلم وكذا، واخذ اموالهم، اللي معاه بقى اللي بعدها بمراته اللي كذا وكذا كذا. وفي الاول لهم طرق يجيب له ارباح، في الاول يجيب من هذا حط هذا حتى اذا اطمأن الناس كله اندفع عماله، وبعدين خلاص ما عادش ارباح. طب يا جماعة ان شاء الله كذا، طب هيحصل كذا. فالمهم هو عائد مرة، ده اخوانكم اللي بيقولوا اخوانكم هنا، ففي عربة سكر، سيارة كبيرة تريلا مقلوبة على الطريق، فرحب اتصل: يا اخ فلان، يا اخ فلان تعالوا شوفوا، قد خرب بيتنا والله، الفلوس راحت وكذا. وجاب لهم يتفرجوا على السيارة المقلوبة على الطريق، خلاص راح ملكوا عمل لكم، راح المشروع والناس تعزي وخلاص جزاك الله خير. إنما الشيطان يقف عند هذا الطريق، طريق الطلب والنصح، والدنيا راحت، ولدك تتزوج منين، وتبني منين، وتعمل ايه، ويا اخي كفى بالمرء اثما يضيع من يعود، وجميع النصوص التي تزهد في هذا الباب يأتون لك بها. اتعابي نفسه وانفاق ماله وتغريب عن وطنه، من الذي طبق هذا تطبيقا واقعيا عمليا؟ السلف، وعلى رأسهم الصحابة. من الذي عاتب جابرا رضي الله عنه لما رحل في حديث من باب طلب علو الإسناد؟ هو عنده الحديث، لكن أن يسمع ممن سمع من رسول الله شهرين، شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وتعب. شوف السفر كيف كان، حتى إذا أتى البيت عبد الله بن أنيس، جابر بالباب يفكر في كل جابر إلا جابر بن عبد الله، حتى إذا خرج وجد فالتزم: تفضل. قال: ما جئت لي أجلس، جئت أسألك عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ ورجع، فلم يكن السلف ينظرون إلى هذا، لا تعب ولا إنفاق مال، لأنه خير ما ينفق فيه المال وخير ما يتعب الإنسان فيه نفسه، لأنه يطلب البصيرة في دين يا أخوان. لكن احنا هنا عندنا كل هذا للأسف، للأسف أحسننا من يعطي العلم فضول وقته، ده أحسننا، أحسننا من يعطي العلم فضول وقته. إنك لكن تغريب من أجل علم، لكن إنفاق مال من أجل علم، لكن إتعاب نفسي من أجل علم، لكن بكورك بكور الغراب وصبرك صبر الحمار، فين هذا أخوان؟ الله المستعان. الآن يأتينا العلم سهل ومع ذلك نزهد فيه. نعم.
قال محمد بن الحسين: ونحن نعلم والحمد لله أن العلم موجود في كثير من مدائن المسلمين، من طلبه وجده واستغنى عن الخروج إلى الصين.
الله أكبر. لكن هو يقول ولو في الصين، هذا يعني معناه ولو في آخر جزء من الكرة الأرضية، إذا كان في علم ليس عندك اذهب إليه. ونحن نعلم أن العلم موجود في أقطار المسلمين، نعم، وفي كثير منها الأمصار ذوات الآثار. كنت بالأندلس عندك علماءك في وقت من الأوقات، إن كنت في خراسان عندك علماءك، كنت في مغرب عندك علماءك، إن كنت في مشرق عندك علماءك، في حجاز علماءك، كوفة وبصرة وبغداد، ما كانت العراق، ما كان يقال العلم في العراق، ده أمصار العراق كل مدينة منها قلعة من قلاع العلم. ولهذا ذكرنا في الرحلة تيتوا الكوفة والبصرة وبغداد وتجزأ، ما كان شيء اسمه السعودية، إنما في مكة وفي المدينة وفي نجد وفي الإحساء نعم. الله المستعان، الله المستعان.
فإن قال قائل إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين، فهل العلم يضيق على الناس بالحجاز وبالعراق وبالشام وباليمن؟
حديث ضعيف أصلا. نعم.
حتى يحتاج الناس الخروج إلى الصين؟ قيل له لا، ولكن تعظيما منه للعلم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يسافر بماله إلى الصين في طلب الدنيا ولا يرضى بالجهل منها على حفظ مالا على حفظ مال مرجو سقط، قال المطلوب سقط أمر كذاك إلى، ففرض على،
يعني إذا كنت لحفظ مالك تسعى ولو إلى الصين وتتاجر وكذا، فمن باب أولى إيه؟ طلب العلم، وانت بتسعى لحفظ مالك ولو كلفك ذلك السفر إلى هذه إلى هذا المكان البعيد، فعليكم بالسفر إليه أي في العلم، فهو أحوج ولو بالصين حتى لا يعرض الناس جميعهم عن الخروج في طلبهم، لا يعرض الناس جميعهم عن الخروج في طلبهم العلم مسيرة الميل والميلين، فقال ولو في الصين. فإذا إذا قيلك ولو في الصين فلا تزال إذا كان بينك وبينه ميل وميلان. نعم. والفرسخ والفرسخان واليوم واليومان، لأنه الأولى والأكبر من ذلك، لأنه أولى بهذا وأوجب عليهم من كل سفر لمن عقل. نعم.
قال محمد بن الحسين وقد رحل جماعة من الصحابة،
ولهذا حتى الصحابة سبحانه رحلوا في المدينة، بمعنى يعني رحلوا، يعني رحلوا إلى بيت العالم، تقلوا إليه. هذا ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة، ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة. نعم.
وقد رحل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بعضهم إلى بعض في طلب العلم مما قد أشكل عليهم. رحل أبو أيوب، رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عنه في يوم دخل فخبره به، فركب أبو أيوب راحلته من وقته ثم رجع إلى المدينة.
الوقت ما هو بوقت الضيافة، حديثه رجع من يومه. قال في حاشية في أثر جميل ابن رجب يقول في مجموع الرسائل: حلف رجل يمينا فأشكل على الفقهاء فدل على بلد فاستبعده، يعني يسأل فيها الفقهاء هناك فاستبعده، فقيل له اسمع بقى إن ذلك البلد قريب على من أهمه أمر دينه، يعني البلد بعيد. قيل هذا جواب سؤالك في البلد الفلاني، قال بعيد هذا. قيل له إن هذا البلد قريب، شوف يا عزت، قريب لكن على من؟ على من أهمه أمر دينه. من أهمه أمر دينه هنا كان البلد قريبا، لأن الصعاب تمحى ولأن إنفاق المال لا ينظر إليه على أن يسلم لي ديني، وأصحاب الهمم العالية لا ينظرون إلى بعد المسافات، فإذا دنت الهمم أو انقطعت قد يكون العالم ها في بيتك، أبوك هو العالم، أبوك هو العالم، أبوك هو العالم، ولا ترحل إليه ولا تتعلم منه. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للعلم ويشرح صدره للفقه وللسنة. نعم.
وقد رحل جماعة من التابعين إلى الشام من العراق ومن الحجاز وسألوا عن الحديث والحديثين والأكثر، ولنا فيه باب الرحلة في طلب العلم وقد ذكرناه في غير هذا الكتاب إن شاء الله. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل فما العلم؟
البخاري إخواني في معتقده يقول إيه؟ لقيت أكثر من 1000 رجل، 1000 رجل، ثم ذكر رحلته إلى سائر الأصقاع كلهم يقول كذا وكذا. أكثر، تخيل لما ترحل لأكثر من 1000 رجل، إن كان أحد يستغني بالله عليكم عن الرحلة في طلب العلم فمن يستغني يا علاء؟ البخاري. لو كان الأحد يعتمد على حفظه وذكائه ويستغني عن الطلب لهذا يبقى مين؟ البخاري. أنا وأنت لا يمكن نستغني، لأن ما عندنا حرف إلا بأثر سنتعلمه، يبقى لابد أن نرحل. أما البخاري فتخيل البخاري ممن رحل إلى أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ. نعم.
قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل فما العلم الذي يعذر الإنسان بجهله؟ قيل له: هذا كلام فيه جفاء، ولكن يقال له جوابك أن يقال لك: الاشتغال بطلب العلم ما تقدم ذكرنا له هو واجب عليك، فإذا ثقل عليك طلب العلم الواجب وسهل عليك الطلب لعلم غيره، مثل علم أخبار بني إسرائيل وقصص الأنبياء وأخبار الخلفاء وما شجر بينهم وأشباه لهذا. قيل له: يا غافل، لو جهلت هذا لما ضرك جهله.
ليه قصص الأنبياء ما هو من العلم يا أخوان اللي يعني يلزمنا؟ يعني يقصد أخبار الأنبياء السابقين فوق ما يلزمنا معرفته، فوق مما يدخل أيضا في أخبار بني إسرائيل أو الأخبار التي رويت في التاريخ، مما هو فوق ماذا؟ أخبار الأنبياء وقصص الأنبياء في العلاقة بالتوحيد وما جاء في القرآن والسنة. ولهذا ذكر هنا أثرا عظيما جدا في الجامع الأخلاق الراوي عن عياش القطان قال: قلت لأحمد المحبل الذي هو ميزان السنة، سبحان من أعطاه حتى وفق في كل باب. ولهذا الرجل كان إذا تكلم فيه أحمد فأثنى ارتفع، فإذا تكلم فيه أحمد فأوضع سقط، ولو كان كائنا من كان. كلمة أحمد تسقط بعيرا، ما هو رجل، تدخل الرجل مزبلة التاريخ أو ترفع قدر. الكرابيسي بعد كلمة أحمد فين راح؟ ولا ورد له رواية في الكتب الست إلا على وجه التمييز كما يقولون. الحارس المحاسبي الذي ملأ دون وعظة لما تكلم فيه أبو زرعة وأحمد لأنه صار ميزانا. ولهذا صار المصنف الاعتقاد يقول على مذهب الإمام المبجل، لما رجع الأشعري إلى مذهب المبجل، الطبري الذي يعتبرون مجتهدا مطلقا ولو مذهب، صريح السنة على مذهب أحمد. وليس لأحمد مذهب سوى مذهب رسول الله، لكن لما كان ناشرا إياه متقنا له حاملا همه نسب إليه نسبة الهمزة الوصل. قلت لأحمد حنبل: أشتهي أن أجمع حديث الأنبياء. بالله عليك لو سألك طالب وقال لك كده، فكر في جواب أحمد، أظن ممكن تفكر في 1000 جواب ليس منهم جواب أحمد. فقاله أحمد: حتى تفرغ من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا أخوان، إيه العلم ده يا أخوان؟ إيه ده؟ أشتهي أن أجمع حديث الأنبياء. سوف أقول له: عانك الله جزاك الله خير، بس أهم حاجة استمي بالصحيح. وهذا طيب طيب طيب، لكن حديث الأنبياء ما يتفرع فوق الزائد على ما يجب تعلمه من الإيمان بهم وكذا، فيما يتعلق بأمور هي مجرد أخبار أو فيها تشريعات شريعتنا تخالفها، التمس الأول ما يجب عليك تعلمه من حديث نبيك، لأنه النبي الخاتم، لأن شريعته هي الشريعة التي تلزمك، هو الموصل إيصالا صحيحا إلى الأنبياء. عرفنا أخبار الأنبياء من شريعته ومن دينه ومن الكتاب الذي أنزل عليه. حتى تفرغ من حديث نبينا، يا الله، هذا جواب لا تصنه سهلا. ها، احنا بنقول يا اخواني دائما، اقول عند العلماء العلم السهل العلم اللي ما في تعقيد، لكن عند الصغار التعقيد، لانه الصغير لا يتقن العلم، وبالتالي حتى يصل المعلومه يدخلك في بحار ومحيطات وانفاق ويخرجها. العالم يعطيك اياها مختصره باقصر طريق، لكن يظن الجاهل ان كثره الجاهل علم وأن إصابة العالم سطحية. مش شايفين حاجة جديدة. تبعد مع العالم كده 50 سنة أي فتنة ستقع فيها، لكن روح لصاحبك اللي كل شيء بالمسائل أو في السجن أهو أو غيره، واللي ورط الأم شوية حازمي على طريفي جمع لهم الحفاظ ده، ها جاءنا الحازم من مصر لا أرجعه الله ولا مكن له، ففتح باب شبهات واغتر به الكثير ممن يعجبه كثرة المسائل. رجل بينقل لك إجماع على أن الحاكم غير مظلة كافر، إجماع لا خلاف فيه لا، وسريع في الكلام وفصيح في الكلام، مما طريقته تمارس عليك اعتقالا فكريا كأن هذا هو الحق الذي لا يصح غيره. إجماع على أن الحاكم غير مظلة كافر، إجماع لم يقال في عدوى ونصوص القرآن والسنة، لكن العلم يؤدي إلى ماذا؟ طريفي تتلاحق كلمات وعبارات حتى تتداخل من كثرة إراداته، ولكن الانحراف، الإخوان الذين أثنى عليهم والثورات التي أثنى عليها ودعاة الحزبية الذين روج لهم. وقد يقول القائل هذا أعلى من فوزان وهذا أعلى من علان، الذي قارب 90 سنة الآن وما فتن الأمة، وهذا ليس بسطحية، هذا بعلم راسخ تحفظ به الأديان وتحفظ به القلوب. فالعالم سهل سهل. قلت لكم قصة الأخ اللي جاء معي حضر الشيخ الفوزان، والله ثم والله أنا توقعت أنه هو هيطلع يقول، يعني كان أول مرة يحضر يسمع عن فوزان، حتى قال وإحنا بنتعشى قال بس أنا بقولك على حاجة شيخ، والله ما هو يعني انقص لقدر الشيخ وكذا، بس أنا يعني شايف هو دي دروس الشيخ عطوه، يعني شايف إن الشيخ ما يعني هذا هو، يعني شايف إن الشيخ ما عندوش مسائل، الشيخ ما عندوش. طب شرح الكتب هذه كيف؟ كيف حافظ الله به الأمة؟ كيف؟ كيف دلك على الصواب في المسائل؟ كيف؟ هذه ليست إلا بالعلم. فقد يقول قائل ما الذي عند أحمد؟ يعني أنت بتروج يعني مبهور بكلمة أحمد، مبهور بكلمة أحمد، إيه يعني حتى تعلم حديث نبينا؟ لا، هذا والله ما يقوله إلا من وفقه الله، من ألهمه الله رشده وصوابه. فليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما نور يقذفه الله في قلب العبد فينطق بنور الله ويهدى إلى الطيب من القول. نعم، حتى تفرغ من حديث نبينا. ما قال حرام، ما قال لا تطلح حديث الأنبياء حرام، ما قال حرام، لكن أولويات، حتى تفرغ من حديث نبينا يبقى الأول. ها نعم.
وإذا جهلت ما يجب عليك علمه والعمل به لم تعذر بجهلك، وكنت عاصيا لله عز وجل بجهلك ما يجب عليك. نعم. ثم يقال
يعني له ابدأ بالعلم الذي إذا جهلته أثمت، يبقى تعلمه عليك تعين. نعم.
ثم يقال له إذا أنت ألزمت نفسك طلب هذا العلم الواجب اللازم لك في حين الغنى والفقر وحين الصحة والسق وفي حين الحضر والسفر، لم نأمن بعد ذلك أن ترد عليك أمور لم يتقدم العلم بها، يلزمك طلب العلم لها مع ورودها عليك، ولو كنت طلبت علمها قبل أن تبتلى بها كان أفضل لك من طلب علم ليس واجبا عليك.
إذا أنت ألزمت نفسك طلب هذا العلم الواجب اللازم لك في حين الغنى والفقر حين الصحة والسوق وحين الحضر والسفر، لم نأمن بعد ذلك أن ترد عليك أمور لم يتقدم العلم بها، يلزمك طلب العلم لها مع ورودها عليك، ولو كنت طلبت علمها وهي مما يتعين عليك من قبل أن تبتلى بها كان أفضل لك من طلب علم ليس واجبا عليه، ولهذا تعلموا قبل إيه؟ أن تسودوا أو تسودوا، العلم قبل الحكم، العلم قبل السيادة، إن أتتك السيادة قبل أن تستكمل علما كان ضررك بالغا، يبقى اطلب العلم حتى إذا جاءتك الولاية، يعني قد تأتيني فجأة يتعين علي هذا الأمر، كالذي يقول دعك من دراسة الجهاد وفيما يتعلق بباب الرقيق وباب الإماء وباب ما أدري إيه وباب كذا وكذا والعبد المكاتب، اترك هذا لما يبقى يجي وقته. طب وقد يأتي وقته اللحظة. نعم.
فإن قال مثل ماذا؟ قيل له سقط كما يتخلف سقط والحج بعد، فعليك واجب أن تسعى إلى العلماء حتى تعلم كيف تحج، ومثل الجهاد ومثل الطلاق والنكاح، ومن يحل تزويجها ومن يحرم تزويجها، ومثل الخصومات التي تجري بين الناس في الحقوق، فإن جهلت علمها وأشباه ذلك مما تبتلى به وجب عليك السعي إلى العلماء حتى تتخلص مما بليت به
بعلم. وأعظم ذلك إذا ابتليت ببدع وشبهات، فاذهب إلى من يرفعها عنك مباشرة. ياك أن تبيت ليلة وفي قلبك شبهة، لأنها ستفرخ لتصبح شبهات، لا بد أن ترفعها قبل أن تنام. نعم.
هذا وما أشبه ذلك يعذر الإنسان بجهله قبل وروده، فإذا ورد عليه لم يعذر بجهله.
أيوة تمام، يعذر قبل وروده،
فإذا ورد
لأنه ما ورد عليه ولا عرفه، لكن إذا ورد عليك تعين عليك العلم به. نعم.
إذا كان إنما شغله عن طلب علم هذا حتى ورد عليه اشتغاله بطلب علم ما تقدم ذكرنا له، فليس ينفك المؤمن العاقل أبدا من طلب العلم ما كان في الدنيا.
الله، هذه قاعدة، هذه قاعدة، فليس ينفك المؤمن العاقل أبدا من طلب العلم ما كان في الدنيا، لأنه يبقى على هذا ما كان في الدنيا فإنه يحتاج، طالما في الدنيا فإنه يحتاج إلى ذلك، لأن في الدنيا يحتاج إلى علم حلال وعلم حرام وعلم. نعم. شوفوا إحنا اليوم أهو، هذا يوم من أيامنا، صح يا إخوان؟ شوف إنه من منظر استيقظت من الفجر قد تكون ورد عليك مسائل أو كذا، والآن إحنا متعلم سبحان الله. ولهذا اللي بيكتشف إنه محتاج العلم فعلا هو طلب العلم، يعني ما أظن أحدا يستشعر حاجات طلب العلم أكثر منا، وأنت ليلك مع العلم، نهارك مع العلم، كل وقتك مع العلم، وأنت تستشعر وهذا أكثر من غيرك، لأنه لا يعلم، أما أنت تعلم مدى حاجتك. نعم.
ثم أعلم رحمك الله أنه من كان مراده طلب العلم الذي لا يسعه جهله وحسنت فيه نيته لم يلبث أن يوفقه الله عز وجل لطلب علم ما ذكرناه قبل وروده عليه خوفا أن يبتلى به. وروي عن الحسن أنه قال: من عمل بما يعلم وفقه الله عز وجل لعلم ما لم يعلم.
إذا من أسباب تحصيل العلم وثباته
العمل.
ذكر أثارا في ذلك في الحاشية في طبقات الحنابلة، قال الحسن بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل؟ قال: حتى يموت، يعني إلى الممات. إلى متى يا أحمد؟ قال: إلى الممات. وفيه قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في كل يوم مرة ومرتين. الناس يحتاجون إلى العلم، لا يبقى أكثر من حاجتهم إلى الخبز والماء، يبقى أكثر، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين، يبقى أكثر، مو بمثل، يبقى أكثر من حاجتهم إلى الخبز والماء. وفي جامع بل إن شيخ الإسلام قال: حاجتهم إلى العلم والهداية أعظم من حاجتهم إلى ماذا؟ للطعام والشراب، وذلك لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك ماذا؟ البدن، أما بفوات الهداية ها يهلك القلب، وهذا أشد. قال نعيم بن حماد: قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وفيه أي في الجامع قال ابن مناذر: سألت أبا عمرو بن علاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دام تحسن به الحياة، يعني ما دام إيه؟ حيا. نعم. قال محمد
قال محمد بن الحسين: فالعاقل لا يستحسن لنفسه أن يكون جاهلا بعلم يزيده شرفا به عند الله عز وجل وعند من عقل، ولكنه مشغول بالواجب كيف يعبد الله عز وجل فيما ألزمه، فتزايد في طلب كل علم ينفع لا يشبع.
فتزايد في طلب كل علم يشبع ينفع لا يشبع، يعني كونه تطلب المزيد في كل علم ينفع، فتزايد في طلب كل علم ينفع لا يشبع، يعني أن طالب العلم يشبع من طلبه للإيه؟ للعلم، طالب أنه علم نافع. طيب نقف عند باب فضل طلب العلم لله عز وجل ونكمل بعد الظهر إن شاء الله. نرجو من إخواننا عدم الوقوف يعني التجمع مباشرة إلى الصلاة وعند العودة كذلك، بارك الله فيكم.